بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الأيام اليوم وغدا وبعد غد نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك لنتذاكر كتابا من كتب العلم، وهو كتاب أخصر المختصرات للشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان، وينسب إلى جده فيقال البلباني بسكون اللام. وهذا المختصر الذي بين أيدينا بين المصنف رحمه الله تعالى بعضا من مراده فيه في مقدمته، وسأعلق على هذه المقدمة من ثلاث جهات أو على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى جعله مختصرا، ولذلك يجب على طالب العلم أن يعرف نوع الكتاب الذي بين يديه وكيفية استثماره في العلم، إذ كتب الفقه بعضها صنف على هيئة متون ومختصرات، وبعضه جعل مطولا، والمطول على أنواع، فمنه ما جعل لذكر الخلاف، ومنه ما جعل لذكر نقل الدليل النصي بالخصوص. ولذلك اصطلح بعض أهل العلم ومنهم أبو الفرج بن الجوزي على تسمية هذه المصنفات بالتحقيق، ومنه ما عني بذكر التعليل والمناطات، وهي التي تستخرج منها أصول المسائل والقواعد الكلية التي تندرج تحتها المسائل. فالمقصود من ذلك أن طالب العلم يجب عليه أن يعرف نوع الكتاب الذي بين يديه ليعرف كيفية استثماره والاستفادة منه. ولما كان بعض طلبة العلم لا يحسن هذا الأمر، فإنه يحرم من الاستفادة من هذه الكتب لما وضعها مصنفوها فيه، فتجده أحيانا يذهب لهذه المختصرات يبحث فيها عن دليل أو تعليل أو بحث عن قول راجح. نعم، هذه الأمور لا شك أنها من مقاصد الفقه ومن مبتغيات طالب العلم، ولكن هذه الكتب ليست مظنة لها، وإنما لها مواضع أخرى وكتب متخصصة. المقصود من المختصرات الفقهية والفائدة منها والغرض من وضعها هو استحضار واستظهار المسائل، هو استحضار واستظهار المسائل. ولذلك فإن من اطلع على مختصر فقهي فحفظه فإنه في هذه الحالة يكون في ذهنه استحضار لهذه المسائل إذا أرادها، وإذا أراد حكم مسألة فإنه يستخرجه من هذه المختصرات على سبيل السرعة، وأما إذا أراد عن طريق البحث بالقوة القريبة أو البعيدة والنظر والاجتهاد فإنه في هذه الحالة ينظر نظرا موسعا، وأما النظر الأول فإنه يكون باستحضاره بالفعل عن طريق حفظه لهذه المختصرات. وكذلك أيضا يفيده أنه إذا أراد البحث بالقوة أيضا فإنه يعرف مظنة المسائل أين هي. وكثير من الناس يبحث عن مسألة ولا يعرف مظنتها ولا موضع بحث الفقهاء لها، والسبب أنه لم يرتض في كتب الفقه ولم يعتد عليها ولم يستوعب النظر في مسائلها. إذن عرفنا فائدة المختصرات، وفائدة المختصرات هذه ينبني عليها مسألتان مهمتان يجب أن أبينهما. المسألة الأولى، إذا كانت المختصرات بهذه الفائدة وجعلت لهذا الغرض فإن كمال الانتفاع بها إنما يكون بحفظها، ولذلك دعا المصنف رحمه الله تعالى لحافظ هذا المختصر بما دعا به حينما قال في آخر مختصره: أسأل الله أن ينفع به قارئيه وحافظيه، فدعا لحافظه. والشيخ ابن نصر الله التستري البغدادي في نظمه للوجيز للدجيلي يقول: وبعد، فإن الفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فلا بد لطالب العلم من حفظ شيء من المختصرات لكي يتدرب ويعتاد على ألفاظ الفقهاء من جهة، ولكي يلين لسانه بها. فكثير من الناس ربما يعني لم يعرف مصطلحاتهم من جهة، واستصعب نطق كلام الفقهاء لما يذكرونه من معان. والكلام في ذلك والأمثلة كثيرة، والمقام لا يتسع لذكر خطأ بعض الناس في هذا الباب. هذا الأمر الأول الذي نقول ينبني على معرفة فائدة المختصرات، لكن حفظ الشخص لمختصر واحد يكفيه، وذلك بحسب قوة الشخص وحسب توفر يعني أهل العلم الذين يشرحون له هذا المختصر. وأنت إذا نظرت في مختصرات الفقهاء عليهم رحمة الله عجبت من تناقص أحجامها. فعلى سبيل المثال كتاب الفروع لمحمد بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين، هذا الكتاب الذي طبع مؤخرا في الطبعة الثانية في نحو 11 مجلدا، هذا الكتاب يسمونه المختصر، مختصر الفروع، فسموا هذا الكتاب على طوله، وله تقريبا لو حذفت الحواشي التي فيه وتصحيح المرداوي فإن ربما يخرج في 4 مجلدات أو 5. انظر، مع طوله سمي مختصرا لأنه لا يذكر فيه خلاف ولا تعليل ولا تدليل، المسائل الثلاث التي ذكرت لكم قبل قليل التي تسمى في المطولات. ثم تناقص الناس حتى اعتمد المتأخرون مختصرين وهما المنتهى، منتهى الإرادات للشيخ تقي الدين الفتوحي المصري، والإقناع لطالب الانتفاع للشيخ موسى البهوتي، وهذان المختصران هما الذي عليهما العمدة عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة. وأما مبتدئي طلبة العلم فإنما يأخذون مختصر المقنع للشيخ موسى، وهو الذي يسمى بزاد المستقنع. ثم لما ضعفت الهمم وقل طالب العلم على يعني بطريقته التامة، بدأ الناس يبحثون عن مختصرات أخصر، ولذلك صنف المصنف الشيخ محمد البلباني هذا الكتاب الذي بين أيدينا وسماه أخصر المختصرات للمبتدئين. هذه المسألة التي تنبني على مسألة المختصرات. المسألة الثانية والأخيرة التي تنبني عليها أننا يجب أن لا نعطي المختصرات فوق حقها، وهذه مسألة مهمة. وبناء على ذلك في الشرح مثلا، من أتى في المختصرات في أثناء الشرح فأطال في شرحها وبسط معانيها وأطال في الزمن في استعراض هذه المختصرات فقد خرج بالمختصرات عن الغرض منها، إنما ألفت المختصرات لاسترجاع الفقه واستظهاره في أيام قليلة. ولذلك هذه المختصرات الأصل فيها ألا يطال في شرحها إلا حينما أصبح الناس يعتمدون عليها دون ما عداها من المطولات، وإلا فإن المحققين من أهل العلم يقولون يجب ألا يقف الناس عندها وإنما يرجعوا لأصلها. ولذلك بنوا عليها مسائل، منها قول ابن قاسم، قول قاسم ابن قطلوبغة الفقيه الحنفي المشهور حينما قال إن المذاهب لا تؤخذ من المختصرات وإنما تؤخذ من المطولات، لأن المختصرات تصحيحها تصحيح التزامي، وأما المطولات فإن تصحيحها تصحيح نصي. فالمقصود من هذا أني أريد أن أقول لكم إن الشرح سيكون بمشيئة الله عز وجل شرحا مختصرا يكاد يكون تعليقا على كل مسألة وبيان المعنى فيها وربما بعض المحترزات منها والتدليل على بعض المسائل دون بعضها من باب ربط المسائل بأصولها. إذ الأصل في المسائل كلها إنما هو الدليل من الكتاب والسنة، ولا توجد مسألة يذكرها الفقهاء إلا ولها دليل ولا شك، ولكن هذا الدليل قد يكون راجحا عند قوم مرجوحا عند آخرين. نعم تفضل.
إذا كتاب الطهارة المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه فمتغير بغير
ممانع. نعم أحسنت. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الطهارة لأن أول أركان الإسلام وأعظم مبانيه الصلاة، والصلاة من شرطها الطهارة، والأصل أن الشرط يكون متقدما على المشروط، فناسب أن يبدأ بالطهارة قبل كل شيء من أفعال العبادات. قال الشيخ رحمه الله تعالى المياه ثلاثة. قبل أن يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن صفة التطهير من الحدث أو من النجاسة أو رفع النجاسة أو إزالة النجاسة، فإنهم يذكرون المطهر به وهو المياه. وقال الفقهاء وقد جرت عادة الفقهاء على تقسيم المياه إلى ثلاثة أنواع، طهور إلى طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول الأنواع فقال الأول طهور أي الماء الطهور قال الشيخ وهو الباقي على خلقته. أولا قبل أن أشرح هذه الكلمة، عبارة الشيخ رحمه الله تعالى وهو الباقي على خلقته وهو موهمة أن هذا تعريف للطهور، وقد وافق الشيخ في هذه العبارة عدد من الأئمة قبله كصاحب الزاد والموفق رحمه الله تعالى وغيره، وبعض المحققين من فقهاء المذهب يعبر بتعبير أدق فيقول بدل من كلمة وهو يقول ومنه وهذا هو الأقرب في التعبير، وهي طريقة الشويكي رحمه الله تعالى في التوضيح. إذ الطهور ليس هو الباقي على خلقته فحسب، بل هو أنواع متعددة منه الباقي على خلقته فمن أنواع الطهور كما سيمر معنا ما هو متغير بغير ممازج أو متغير بمجاورة أو نحو ذلك مما سيأتي، وهذه الأمور هي متغير وليس باقي على خلقته، مما يدلنا على أن التعبير الأدق أن نقول ومنه، فيكون من باب التعديد لأنواع الطهور. وهذه من عيوب المختصرات، فإن المختصرات يعنى أهل العلم بألفاظها، ولربما كان العناية بتصحيح ألفاظها مشغلا عن العناية بمعانيها، وهذه من الإشكالات فيها، لكنها مفيدة في تنشيط الذهن وكدبه ويعني بذل المجهود في العلم. نعم يقول الشيخ وهو الباقي على خلقته، أي أن الأصل في المياه الطهورة هو الباقي على خلقته. والدليل على أن الباقي على خلقته طهور هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا لفظ الإمام أحمد، وفي البلوغ أن هذا لفظ ابن أبي شيبة، وهو في المسند أيضا بهذا اللفظ. الماء الطهور يتميز عن سائر الأنواع الاثنين الباقيين بأنه وحده هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذن الماء الطهور على المذهب هو وحده الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر، والخبث هو النجاسة إذن عرفنا الطهور هو ماذا؟ هو فائدته وحكمه هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما الطاهر والنجس فإنهما لا يرفعان حدثا ولا يزيلان خبثا حكما طبعا، لأن كلها متعلقة بالحكم. هذا الطهور نعم عرفنا إذن أن الباقي على خلقته هو يسمى طهورا. قبل أن يعني ننتقل للمسألة التي بعدها لأبين لكم مسألة توضح لنا هذه الجملة. العلماء يقولون الأصل في الماء أنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، الأصل في الماء أنه لا طعم له ولا لون كم المعيشة ولا رائحة، هذا الأصل. فإذا كان الماء على هذه الهيئة لا طعم ولا لون ولا ريح، وكان باق على خلقته لم يعرض عليه عارض من التصرفات التي سنذكرها بعد قليل في الطاهر وفي النجس، فإنه يكون طهورا. يدخل في كلام المصنف هو الباقي على خلقته، ما بقي على خلقته التي نبع بها من الأرض أو نزل بها من السماء أو خرج بها من البحر ولو تغير أحد أوصافه الثلاثة. إذن حينما نقول ومنه الباقي على خلقته، إذن ولو تغير أحد أوصافه الثلاثة، كيف هذا الشيء؟ حينما يأخذ الماء الشخص ماء من البحر فإنه سيجد أن الماء قد تغير طعمه بملح أو ببعض اللون، ليس صافيا لا لون له، فيه بعض الكدرة، فنقول إن هذا باق على خلقته لأنه يستخرج بهذه الهيئة من البحر. إذا نزل من السماء وفيه بعض الغبرة، المطر أول ما ينزل تجمعه، ستجد أن فيه لونا متغيرا، نقول هو كذلك طهور. إن خرج من الأرض وقد تغير كالمياه الكبريتية، نقول أيضا هو طهور، لأن هذا الماء، لأن هذا التغير في أصله. إذن قول المصنف الباقي على خلقته يشمل أمرين، يشمل الأمر الأول الذي لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، ويشمل ما كان فيه تغير بسبب خلقته حينما نبع من الأرض أو نزل من السماء أو غرف به من ماء البحر. نعم. يقول الشيخ ومنه مكروه. مسألة نسيت أن أبينها قبل وهذه تفيدنا. المصنف في المقدمة رحمه الله تعالى ذكر أنه اختصر كتابه من كتاب آخر له، واسم كتابه الآخر كفاية المبتدي، سماه كفاية أو كافي المبتدي، سماه كافي المبتدي. ومن المسائل المهمة لطالب العلم أن يعرف أصول الكتب، وثمرة معرفة أصول الكتب ستأتينا هنا في معرفة هذه المسألة. فإن أهل العلم يقولون يجب أن تعرف كل كتاب ما هو أصله، من أين استمد أصل الكتاب، لأن معرفة أصول الكتب مفيد في حل ما استشكل من ألفاظه. كثير من الألفاظ تستشكل، فإذا رجعت لأصل الكتاب وشروح الأصل انحل عليك اللفظ. وهذا الكتاب نفس الشيء، أخصر المختصرات أخذ المصنف من كتابه كافي المبتدي اللي شرحه أحمد بن عبد الرحمن البعلي أخو صاحب كشف المخدرات بكتابه سماه الروض الندي، هما أخوان شرحا كتابين لمصنف واحد. فإذا استشكل عليك شيء في أخصر المختصرات فارجع إلى أصله. وكان الشيخنا الشيخ عبد الله بغديان يقول، يركز على هذه المسألة ويقول إنني تتبعت المقنع للموفق بن قدامة فوجدت 40 كتابا كلها ترجع لهذا الكتاب. وهذه مسألة طويلة جدا لكن تفيدنا في حل الألفاظ. هنا المصنف رحمه الله تعالى لما قال ومنه مكروه، كان في أصل كتابه قد قسم الطهور إلى 4 أنواع. قد قسم الماء الطهور إلى 4 أنواع، وذكر 3 من هذه الأنواع في المختصر وهو الذي معنا، وأغفل الرابع. فقال إن الطهور ينقسم إلى 3، نذكر 3 ذكرها ونغفل الرابع الذي لم يذكره. الأول طهور يجوز استخدامه من غير كراهة وهو الباقي على خلقته. والنوع الثاني طهور يجوز استخدامه مع الكراهة وهو الذي ذكر بعض صوره. والنوع الثالث طهور لا يجوز استخدامه، هو طهور في نفسه لكنه لا يجوز استخدامه، وهو الذي قال عنه إنه محرم، وسيأتي في الجملة التي بعدها. أعيد، المياه الطهورة ثلاثة أنواع بناء على ما ذكر المصنف هنا، وهناك رابع إن شئتم ذكرناه وإن شئتم أغفلناه. هناك طهور يجوز استخدامه من غير كراهة، وهو كلها الطهور كله هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كل أنواع الثلاثة، لكنه من حيث جواز الاستخدام ينقسم إلى ثلاثة أنواع: جائز ومكروه ومحرم. جائز ومكروه ومحرم. الجائز هو قوله الباقي على خلقته من غير كراهة، الطهور الجائز، وفيه طهور يجوز استخدامه لكن مع الكراهة. لا طهور، هو مكروه لكن لو توضأت به ارتفع حدثك، لكن إن وجدت غيره فغيره أولى منه، كالمتغير بغير ممازج، سنشرحها بعد قليل. أنا بودي إذا أشكل عليكم شيء في كلامي أو نصوص الكتاب والأصل أوقفني، أنا ما عندي إشكال، أوقفني نقف، بس يعني مرة إذا صعب مرة نخلي في الأخير عشان ما نقطع كثير، أوقفني في كل جزء مرة. طيب تفضل.
الثاني نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يزيد.
طيب نبدأ بها جملة جملة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث أي من أنواع المياه نجس، وهذا النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، إذن شابه الطاهر، لكن ما الذي يزيد على الطاهر؟ أن الطاهر يجوز استخدامه في كل شيء إلا في رفع الحدث وإزالة الخبث، وأما النجس فلا يجوز استخدامه، ما يجوز أن تستخدمه في شيء، قالوا لأن النجس إنما يزيد نجاسة، إلا عند بعض المتأخرين أو لما يعني استثنوا قالوا فيما يستهلك مثل السقي، مع أنهم لهم خلاف فيما سقي بنجاسة، ولكن قال يستهلك يدخل في الأرض فيتغير، هذه مسألة أخرى. طيب قال النجس يحرم استعماله مطلقا، وبين القاعدة فيه، فقال هو ما تغير أي من المياه ما تغير بنجاسة، فالأصل أن ما تغير بنجاسة فإنه في هذه الحالة يكون نجسا. النجاسات كثيرة، قد يكون دما، قد يكون بولا، قد يكون عذرة، قد يكون ميتة وسقطت فيه، قد يكون سؤرا يعني لعابا بسبع أو حيوان غير مأكول دون الهرة وما دون منها، يعني النجاسات متعددة ربما نذكرها بعد ذلك. هذه النجاسات إذا أتت في الماء فالأصل القاعدة فيها أنه يكون نجس، لكن استثني من ذلك أمور. نبدأ بأول أمر من الأشياء التي تستثنى. أول هذه الأمور قال في غير محل تطهير، في غير محل تطهير، فيقولون إن الماء إذا تغير بالنجاسة في محل التطهير فإنه يبقى طهورا ولو تغير. ما معنى هذه المسألة؟ انظر معي. النجاسة الحكمية، ما هي النجاسة الحكمية؟ أن يكون هناك شيء طاهر وقعت عليه نجاسة، لنقول دم، هل نأتي بهذا المنديل نمثل به، هذا المنديل تنجس نجاسة حكمية بأن وقع عليه دم، كيف تطهره؟ بغسله بالماء، الغسل هو الإسالة، مرور الماء وانفصاله. طيب عندما يأتي الماء عليه، شوف عندما يأتي الماء على الدم وينفصل عن الدم، إذا انفصل لا شك أنه يكون نجسا لأنه تغير حتى وإن لم يتغير يقول هو نجس، كما سيمر معنا بعد قليل، أو لاقاها في غيره وهو يسير. طيب إذا انفصل الماء عن محل النجاسة الدائرة هذه فإنه يكون نجسا. إذا وصل الماء للنجاسة في هذا الوقت
حينما يمر، هي لحظات يعني ليست كثيرة جدا، حينما يمر قطعا سيتغير في وقت مروره على الدم. من حين يصل الماء إلى الدم يتغير، من حين يصل إلى في محل النجاسة نقول هو طاهر، هو طهور حكما وإن كان متغيرا. لما؟ لأن تغيره هذا لو قلنا إنه يسلبه الطهورية ما طهر شيء في الدنيا، فيقول هذا للضرورة. يجب أن نقول إن تغيره في محل النجاسة عند قصد التطهير، عند قصد التطهير فإنه يكون طهورا. واضح المسألة؟ أعيدها؟ واضحة؟ طيب، إذن المستثنى الأول من النجاسات النجس أو الماء إذا لاقى النجاسة في محل التطهير فإنه يكون طهورا حكما للضرورة، لابد، لا يمكن أن يتطهر شيء من النجاسات إلا بهذه الطريقة، لابد قطعا. في غير محل، في المحل إذن معناها في المحل يكون طهورا، في غير المحل يكون إيش؟ نجسا. في المحل أنا أقول المستثنيات، في المحل يكون طهورا، في غير المحل يكون نجس. طيب، من باب التفريع على القاعدة الأولى قال ما تغير بنجاسة أو لاقاها في غيره وهو يسير. انظر هذه الصورة الثانية من النجاسات. إذن النجس نوعان، النجس الأول قال ما تغير بنجس، النوع الثاني ما لاقى النجاسة، سواء كان هو الذي لاقاها أو لاقته النجاسة لا فرق، على التحقيق عند المتأخرين لا فرق بين الصورتين، يعني أنت حطيت على النجاسة يعني كببته على النجاسة أو النجاسة هي التي عرضت عليه يعني في هذا الماء. فنقول إذا كان الماء يسيرا بمعنى أنه أقل من قلتين وجاءته نجاسة غيرته أو لم تغيره فإنه يكون نجسا. افهم هذه الجملة، سأرجع لكم الآن بعد قليل تقسيم الآن، افهم هذه الجملة وسأعطيكم تقسيم يحل لك إشكال كبير في المذهب. فهمت هذه المسألة؟ إذا كان تغيرته النجاسة كثيرا أو قليلا فهو نجس، إذا كان قليلا أي دون القلتين فأتت فلاقتها النجاسة في غير محل التطهير فإنه نجس، تغير أو لم يتغير. وبناء على ذلك نقول إن ورود النجاسة على الماء لها ثلاثة أنواع تشمل لك جميع الصور حتى التي لم يذكرها المصنف هنا وهو المستبحر. هذه سلمك الله نقول ورود النجاسات على الماء هل تسلبه الطهورية أم لا؟ نقول المياه من حيث الحجم ثلاثة أنواع، قليل وكثير ومستبحر، قليل وكثير ومستبحر. القليل أقل من قلتين، والكثير أكثر من قلتين، والمستبحر مستبحر، بحر، نهر، بركة، الأيام هذه أيام أمطار أسأل الله عز وجل يزيدها، مثلا نقول مثلا هذه الفياضة التي يكون فيها ماء، الوديان سم، لا هذه مياه، أنا أقول لك الحجم، نتكلم عن الحجم، من حيث الحجم قليل وكثير ومستبحر. القليل ما كان أقل من قلتين، الكثير قلتان فأكثر، المستبحر هو الكبير. سم القلة بنتكلم عنها بعد قليل، أبشر يعني سيأتي بعد قليل مقدار قلتين، سيأتي حدها بعد قليل. عرفتم الآن أنواع حجم؟ طيب، الماء القليل الذي هو أقل من قلتين إذا وردت فيه أي نجاسة قليلة أو كثيرة غيرته أو لم تغيره سلبته الطهورية أصبح نجسا. إذن هذا ماء إيه؟ القليل أو اليسير. الماء المستبحر أي نجاسة تقع فيه لا تؤثر، إيه يبقى طاهر، طهور، يبقى طهور. لأن أصلا يعني عزكم الله يعني كثير من الناس يقضي حاجته في بحر، في واد، في يعني هذه المياه المستبحرة الكبيرة في نهر، هذه مياه حتى لو كانت راكدة الحكم فيها واحد، المستبحر لا يحمل خبثا مطلقا. إيه؟ عزكم الله المجاري تكب في البحار. طيب النوع الثالث اللي هو في الوسط ما هو؟ الكثير. إيه؟ انتبه هذه مسألة دقيقة في المذهب. الكثير إذا وقعت فيه نجاسة غير بول وعذرة الآدمي فلم تغيره بقي طهورا. أي نجاسة دم ميتة، يعني سؤر شربت منه كلاب ونحو ذلك، فإنها لا تنجسه إذا لم تغيره، إذا كان إيش غير بول وعذرة الآدمي. أنت بعبارتي بول وعذرة غير مأكول اللحم لا، يعني تستهلك فيه. وأما بول وعذرة الآدمي فمشهور المذهب عند المتأخرين أنها إذا وقعت في الماء الكثير سلبته الطهورية. طبعا هذه مثلا ما ذكرها مصنف لكنها مهمة لفهم باب المياه. أنتم شوفوا، هم يقولون بعض المشايخ يقول أصعب باب في العبادات الطهارة، فإن تعديت الطهارة فما بعد السهل. فأنا يعني أمشي على كلامه، والمصنف اختصر فيه كثير، فلا تستصعبوا ما بعده لدقة مسائله. وضحت المسألة أخوان؟ سمي شيخي مسلما كافرا صغيرا أو كبيرا حتى لو لم كان صبيا يأكل الطعام عندهم، طبعا نتكلم على أكلام الفقهاء، يعني قد يكون مسألة فيها خلاف. لا شوف، الثلاثة إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها فهي نجسة. عندك ماء مستبحر حولوا عليه الصرف الصحي المجاري فتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، وهذا موجود. أي شيء يغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس من أنواع الثلاثة كلها. لكن إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فنقول إن كان كثيرا مستبحرا فأي نجاسة وقعت فيه لا تؤثر، وإن كان قليلا دون القلتين فكل نجاسة وقعت فيه تسلبه الطهورية، وإن كان كثيرا أكثر قلتين فأكثر ولكنه دون مستبحر فالنجاسات لا تسلبه الطهورية ما لم تغير إلا بول وعذرة الآدمي فإنها تسلبه. ودليلهم في ذلك المذهب حديث ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول أن يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم، فدل على أنه النهي عن البول إنما هو على قاعدة المذهب طبعا إنما هو لأجل سلب الطهورية، هذا المذهب طبعا. طبعا هنا عندي مسألة بس أنا أؤكد على بعض الأخوان، إحنا عندما نذكر على مشهور المذهب، عندما يأتي شخص التعبد قد يأتي كلام بعض الفقهاء يكون نعم مسألة أخرى بذات باب المياه، لأنه قد تسبب وسواسة لبعض الناس، ولكن نمشي على قاعدة لأن هذه القاعدة تفيدنا إلى نهاية الفقه. سمي شيخي. لا هذه في المصانع، تتعلق بالمصانع، تتعلق بمسألة أخرى في التطهير، يعني الآن فيما يطهر كيف يطهر، هذا في التطهير، نحن نتكلم عن الماء نفس الموجود. نعم طيب، ثم قال الشيخ، نعم تفضل. سم شيخ
الاسم الثاني كثير وثامة مشهور
كبعث السؤال يقول فأما مشهور المذهب فإن إن كررتها كذا مرة فقط لفهمها، أن مشهور المذهب أن الكثير إذا لم يتغير بملاقاة النجاسة فإنه لا يسلب الطهورية إلا أن تلاقيه نجاسة بول أو عذرة الآدم. نعم تفضل شيخ.
أو لقاها في غيره وهو يسير.
نعم هاي شرحناها قبل قليل.
والجاري كالراكد.
نعم قول الشيخ والجاري كالراكد أي أن حكم الجاري كالراكد فيما سبق من حيث النجاسة، إذا لاق الماء اليسير الجاري نجاسة أخذ حكمه، مثل لو أنك جعلت لي الماء هذا وكان بأمامه مقدمة نجاسة فيمر على النجاسة ثم يخرج لك، فنقول إن هذا الماء قليل ما لم يتجمع فيكون كثيرا من مقدار القلتين، فيسلب الطهورية لمروره على النجاسة، فعندهم أن الجاري والراكد سواء. نعم. فيما أدوم قلتين نعم، وفيما أكثر من قلتين في بول وعذرة الأدم. يعني واحد من حيث الحجم، اثنين من حيث الحكم، ثاني من حيث الحكم، أنه من حيث الحجم تنقسم لثلاثة أقسام. ما هو حكم كل قسم؟ يعني الثاني ما هو حكم الأول، ما هو حكم الثاني، ما هو حكم الثالث؟ يعني واحد هذا مال الثاني. طيب نعم.
والكثير هو قلتان وهما مئة لفظ وسبعة أطال وسبع لفظ بالدمشقي واليسير ما دون.
نعم، بدأ الشيخ بذكر القلتين، وهاتان القلتان هما الفاصل بين القليل والكثير، ودليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فدل ذلك بمفهومه على أن قيل إنه مفهوم عدد، وقيل إنه مفهوم اسم اللي هو مفهوم العلم، فمن رأى أنه مفهوم عدد ضعفه، ومن رأى أنه مفهوم علم قوه. فقال أهل العلم: فمفهومه أن ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، وعلى ذلك فإن القليل الذي هو دون القلتين يحمل الخبث، أي نجاسة تعرض عليه وتلاقيه فإنها تسلبه الطهورية. هذا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جمع من أهل العلم كتبا في طرقه، منهم الحافظ العلامة ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله، ومنهم خليل الدين العلائي، فإنهما ألفا كتابين مطبوعين في تتبع طرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، بل يرقى للصحة كما قاله جمع من أهل العلم، ومنهم حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر. القلتان هاتان لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديرهما، وإنما جاء في بعض الآثار أنها من قلال هجر، من قلال هجر، وهي منطقة الأحساء التي نحن فيها الآن. وقلال هجر قدرت حجما وقدرت وزنا، وتقديرها بالحجم سأذكره ابتداء ثم سأذكر الوزن لأنه ذكره المصنف، وتقديرها بالحجم أدق، لأن الأصل في المكيلات تقديرها بالأحجام. فقدر الفقهاء كثير منهم، ومن الشيخ مرعي في الطالب وغيره، أن القلتان هما ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. القلتان ذراع، أن تأتي بصندوق مكعب، ذراع وربع، لا مكعب يا شيخ، ليس اسطواني، مكعب، جيب الكرتون زي الكرتون زين، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني ذراع وربع تكعيب، ذراع وربع تقريبا متر طولا وعرضا وعمقا، يعني أنا ما أدري كم بالضبط كم الذراع وربع، لكنها تقريبا متر، يعني متر مكعب تقريبا، تقريبا مكعب يا شيخ، جاء مربع، إيه مربع، هذا هم يقصدون بالمربع هذا، إيه نفس التقدير، هو هذا
تقدير
تقريبا، يعني هي طولها ذراع وربع وذراع وربع طول وعمقا، يعني من جميع الجهات الأربعة، يعني مكعب تصير بالقياس الرياضي الحديث، دخلك واحد وربع ذراع وربع تكعيب، هي هذه. طيب الفقهاء كانوا يجعلون، انظر هنا، تقدير كثير من المكيلات بالموزونات، يقولون لأن المكيلات تتغير، بدليل أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب بعده لم يعرف قدره، والخلاف المشهور جدا والقصة المشهورة بين محمد بن الحسن ومالك رحمة الله على الجميع في بيان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، مشهورة هذه القصة، مع أن عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعيدا، فدل ذلك على أن المكيلات تختلف، ولذلك جرت عادة الفقهاء أنهم يقدرون المكيلات بالموزونات. ما هي المكيلات عشان نفهم كلامي؟ المكيلات هي وحدات الكيل التي يجب أن تكون بإما تقول بالتكعيب أو أن تقول بغيرها من وحدات الكيل اللي هي الحجم، قالوا تقدر بالوزن، فأخذوا أشياء بالوزن نوع من الشعير وبعضهم يأخذ غيره من الحبوب ويقول إن وزنها المتوسط حجمها لا يتغير. فأخذوا يقولون تأتي بحب بمقدار 500 رطل عراقي وتجمعها في إناء، إذا امتلأ هذا الإناء معناه أنه يعادل 3 رطل، عفوا يعادل قلتين، يعادل قلتين. إذن الرطل الذي يتكلم عنه الفقهاء هو وحدة وزن وليست وحدة كيل، فتشتري من الشعير المتوسط بمقدار هذا الوزن ثم بعد ذلك تجعله في إناء، وهذا الإناء إذا وصل لهذا الوزن تضع خطا فيكون هذا مقدار القلتين. طيب طبعا قضية تقدير المكيلات والوزنات من قديم وهم يضعفونه. ابن القصار المالكي رد على ابن أبي زيد القيرواني صاحب النوادر والزيادات والرسالة، قال يعني كيف وهو من أول من أوائل من قدر المكيلات والموزونات، يعني أنكر عليه كيف تقدرها، هذا مكيل وهذا موزون، فقطعا سيكون هناك اختلاف وهذا واضح. طيب أنا يفيد هنا مسألة معنا الأخوان الذين ينظرون في الزاد أو في غيره يجدون أن صاحب الزاد قدرها بكم؟ 500 رطل عراقي، والمصنف هنا قدرها 100 رطل و7 أرطال وسبع بالدمشقي. ما السبب؟ الأرطال تختلف من بلد إلى بلد، وهذه فيها نكتة أعطيكم إياها. فقهاء الحنابلة إذا كان دمشقيا فإنه يذكر الوزن بالأرطال الدمشقية، وإذا كان مصريا أو مصريا مثل الشيخ منصور والخلوتي وغيرهم يذكرونه بالأرطال المصرية، وإذا كان بعليا من بعلبك مثل صاحب التسهيل ومثل شراح هذا الكتاب، يعني البعلي شارح صاحب الروض الندي شارح أصل هذا الكتاب، فإنه يذكره بوزن الأرطال البعلية. وأما الشيخ موسى فإنه ذكره بالأرطال العراقية، لماذا؟ لأن أحمد الإمام نص على العراقي، والرطل العراقي هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رسالة للشيخ موسى الحجاوي مخطوطة موجودة على الله استخراجها في المقارنة بين الأرطال العراقي والشامي اللي هو الدمشقي والحلبي والبعلي والمكي، المكي المشهور عند الفقهاء غير المكي الذي كان في عهد الرسول، المكي في عهد الرسول هو العراقي والمصري وفي غيرها تقريبا 7 أو 8 أنواع. الرطل وحدة وزن، وحدة وزن، وحدة وزن، يعني زي الأوقية يسمونه رطل. طيب تفضل يا شيخ، في شيء في المياه؟ انتهينا من المياه، هو أصعب باب عندنا اليوم، يلا باقي سهل شيخ. تفضل يا شيخنا.
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضطباً في أحدهما.
نعم ممتاز. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكره للمياه بذكره لأحكام الآنية التي تحمل وتوضع فيها المياه، وهذه مناسبة مفيدة جدا. والفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب يذكرون أحكام أشياء أخرى من باب الاستطراد، ولذلك يجب على طالب العلم أن يعرف مضان كل مسألة، وهذه لا يعرفها إلا من حفظ المختصرات. فلو أردت أن أسألك أين تكلم الفقهاء عن ثياب الكفار وآنيتهم ستقول في باب الآنية، أين تكلم الفقهاء عن لبس الثياب التي عليها صورة ستقول في كتاب الصلاة، لا كتاب الصلاة. إذن كل مسألة أو كل باب له مسائل دقيقة فيه. ومن النكات لكي أطلع عنكم السآمة، ويبدو أن صوت ضعيف بسبب السآمة، شو بعض الأخوان بدأت النوم. أحد المشايخ عليها رحمة الله توفي قبل أكثر من 12 عاما، لما جئت قلت المقرأ عليك في الزاد، قال عندي سؤالان. السؤال الأول، أين يذكر الفقهاء حكم الخمر؟ وين؟ إذا لم تكن هناك كتاب للأشربة، الأشربة الأصل هو الخمر معروف، لكن لا ما يذكر في الحدود، يذكر في كتاب الجهاد. وأين يذكر حكم الغناء؟ في باب النكاح. إذا مسألة معرفة أين توضع المسائل هذه لا يعرفها إلا من حفظ المتون أو عني بها في أول أمره وحداثة سنه، فيكون مستظهر لمضان المسائل معرفة أماكنها. ومن النكت أن بدر الدين الزركشي الشافعي الفقيه العالم في صاحب المؤلفات سئل عن مسألة فقال ذكرها الرافعي، فجاء بعض الناس فقال أبد الرافعي ما ذكرها، ما ذكرها الرافعي صاحب العزيز أو فتح العزيز على خلاف في اسمه، فقال بلى ولكنك أنت لا تعرف أين ذكرها، ذكرها في غير مظنتها، ولذلك ألف بعدها كتاب المشهور خبايا الزوايا، وألف بعضهم مثل ابن السبكي كتاب سماه الخادم، يعني أين تذكر المسائل في غير مظنتها. المقصود أن هذه المختصرات مهمة لمعرفة هذا الأمر، وهذه من باب الفوائد الاستطرادية. يقول الشيخ كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الآنية الأصل فيها الجواز، بل كل الملبوسات والمستخدمات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل حاضر ومانع، وهذه مبنية على قاعدة الاستصحاب، على قاعدة الاستصحاب. يقول الشيخ كل إناء طاهر يباح اتخاذه، اتخاذه بمعنى جعله قنية، وعندما نص الشيخ على الاتخاذ يفيدنا مسألة سنذكرها بعد قليل. واستعماله أي استعماله في التطهير وفي الأكل وفي غيرها من الأمور، إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. قبل أن أبدأ، طبعا أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام الذهب والفضة لحديث حذيفة أنه ذكر أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، أعوذ بالله، أو حديث أم سلمة حسن ذاك الله خير. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز استخدام الذهب والفضة كآنية للأكل والشرب، وفي معناه الوضوء وفي معناه سائر الاستخدامات. الفقهاء يقولون، خلنا نأخذ هذه القاعدة، الفقهاء يقولون إن الذهب والفضة تستعمل لواحد من ثلاثة أمور، إما تستعمل أو تتخذ قنية وحفظا، تجعل تقتنى قنية تجعلها عندك، وإما أن تستخدم حلية، وإما أن تستخدم سائر الاستخدامات سواء آنية أو غيرها. فإن كانت من باب القنية يعني تحفظها عندك لوقت الحاجة، قنية قنية يعني تقتنيها تجعلها قنية، ليست لزينة، ليست لأكل، ليست لشرب، ليست لأي استخدام آخر، قنية تجعلها في درج عندك. فيجوز استخدام الذهب والفضة للرجال والنساء معا، فيجوز استخدام الذهب والفضة للرجال والنساء معا. النوع الثاني الحلية، وهو التحلي، يجوز للنساء استخدام الذهب والفضة، وأما الرجل فإنما يجوز له الفضة فقط. ومشهور المذهب أنه ليس كل استخدام للفضة جائز للرجل، وإنما بعض أنواع الحلية كالخاتم وما في حكمه، ما في حكم، بعض الصور ذكرها ليس نذكرها. النوع الثالث يعني ما يجوز لهم أن يعني مطلق الحلية عندهم أن الرجل لا يتحلى، وإنما هو مستثنى، فصور معينة هي التي يأخذها من الذهب. طيب ما يجوز له مثلا يجعل قلادة حتى وإن لم يكن فيها تشبه، لا يجوز له يجعل سوارة ساعة من الذهب، المذهب ما يجوز، عفوا من فضة ما يجوز. لا الأسنان ضرورة أو حاجة، والحاجة تنزل من زيادة الضرورة. أسنان غير الأسنان، قبيعة السيف لأنها ضرورة. نعم
بس الضرورة.
إيه نعم الضرورة مستثنى، يعني هذا خلاف الأصل، الضرورة مستثنى خلاف الأصل. إيه كل خلاف الأصل، مثلا الذهب والفضة. طيب النوع الثالث سائر الاستخدامات، يحرم على الرجل والمرأة معا استخدام الذهب والفضة. فلا يجوز للرجل والمرأة أن يأكل أو يشرب أو يتوضأ أو أن يجعل شيئا من الذهب والفضة مقبضا لباب، ولا أن يجعلوه يعني حنفية لماء، ولا أن يجعلوه قلما، نص على ذلك ابن مفلح، قلما ما يجوز، إيه ما يجوز أي استخدام إلا لحاجة مثل رأس القلم، إذا كان نص على ذلك رأس القلم الذي يكتب به باب الحفظ أنه ينكسر فيجعل مثلا فضة، هذا حاجة فتجعل بقدرها. فكل هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنها من باب الاستخدامات، من باب الاستخدامات. نعم. يقول الشيخ: إلا أن يكون ذهبا وفضة فيحرم، أو مضببا بأحدهما، أي مضببا بالذهب والفضة. الذي يحرم من الذهب والفضة المضبب، وهو تلبيس الذهب والفضة، تلبيس الإناء ذهبا أو فضة، وكذلك المشعب بأن يعني ينحت الإناء ثم يجعل فيه الذهب على هيئة سلسلة. وذكر الفقهاء أيضا، أنا أريد أن أبين هذه المسألة مهمة، قالوا: أو مطلي بهما، أي مطلي بالذهب والفضة، فإن المطلي بالذهب والفضة يحرم استخدامه على الرجل والمرأة، استخدامه لا حليته. والمطلي بالذهب والفضة عند الفقهاء قديما يعنون به ما جعل على هيئة تلبيس للإناء أو لغير الإناء من سائر الأمور الأخرى كالمقابض ونحوها، فيقولون إنما يمكن أن يستخرج الذهب والفضة منه فإنه يكون مطليا. وأما المطلي بلساننا الآن فإنه أمر آخر غير المطلي المذكور في كتب الفقهاء، لأن المطلي الآن لا يمكن استرجاعه مرة أخرى من نفس المطلي به، لأنه يضاف له مادة، فإذا جعل على المعدن لصق به ولا يمكن أن تستخرجه، بخلاف القديم. القديم كان يجعلون مثل الطبقة ويجعلونه عليه، فيمكن فكها بإذابتها أو بطريقة أخرى. هذا المطلي الآن يسمى مطلي، عندنا يختلف تماما عن المطلي القديم، فهل يكون ملحقا به أم لا؟ وجهان لمشايخنا المعاصرين فيها. فمن أهل العلم من يرى أنها ملحقة بكلام الفقهاء، وهذا هو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز أيضا باز، كان يرى أن هذه ملحقة بالمطلي لأن المعنى فيها واحد، الطلاء وهو الظهور. ومن المشايخ أيضا المعاصرين من يرى المنع، عفوا من يرى الإباحة، وكلاهما يبنون على كلام الفقهاء، يبنون على القاعدة هذه، ويقولون إن قاعدة المذهب إنما هو المطلي الذي يبقى منه شيء يرجع، يمكن يعني استخلاصه. وهذا أيضا يراه الشيخ محمد العثيمين والمفتي، ويرى أن هذا هو المذهب، يعني قاعدة المذهب هي المقصودة، وأما لفظ المطلي الذي قصده الفقهاء فإنه خارج عنه. سمي شيخنا.
لكن ثوابه فضة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم.
طيب، قال: يباح من ذلك ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انكسر إناؤه اتخذ يعني شعبا من فضة، فيشترط لها شروط: أنها تكون يسيرة، هذا الشرط الأول، وأن لا تكون غالبة كثيرة يعني، الثاني أن تكون من فضة لا من ذهب، الشرط الثالث أنها تكون لحاجة. وهناك قاعدة في المذهب مهمة جدا، وهذه من ميزات قواعد مذهب الحنابلة في الاستدلال، وذكرها الشيخ تقي الدين، قال: إنه إذا تعارض دليلان عندهم أحدهما حاضر والآخر مبيح فإنهم لا يحكمون بالنسخ ما أمكن، وإنما يحكمون إما بأنها من اختلاف التنوع، يجوز هذه ويجوز هذه إن أمكن، وخاصة هذا في الأقوال وبعض الأفعال في الصلاة، أو يحكمون باختلاف الحال بأن هذه في حال وهذه في حال، أو يحكمون وهو تكثر عند الحنابلة بالخصوص، أو يحكمون بأن الأصل للحاضر وأن المبيح إنما يكون للحاجة، ويتوسعون في هذا الباب توسعا كبيرا كما قرر الشيخ تقي الدين في كتاب القواعد النورانية، فإن هذا الكتاب في الأصل في الاستدلال لأصول الإمام أحمد ومقارنتها بأصول باقي الفقهاء عليهم رحمة الله جميعا. فلما جمعوا بين الحديثين جعلوا المبيح إنما هو للحاجة والحاضر على الأصل. سم سم
أو يحكمون بالحال
باختلاف الحال، مثل راحت كلمة اختلاف، باختلاف الحال، يعني هذه الصورة الفلانية وهذه الصورة الفلانية. سم شيخ.
وما تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة.
نعم، أن آنية الكفار سواء استخدموها أو لم يستخدموها ما لم يعلم نجاستها فإنها تكون طاهرة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، بل يوجد غيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا المعنى، وكذلك ثيابهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانت ثيابهم من صنع المشركين.
ولا يغبر جلد ولا يغبر جلد ميتة بدبار.
نعم، هذه مسألة مهمة سنأخذها باختصار لأجل الوقت. الميتة سواء كانت حية في الحياة أو سواء كانت طاهرة في الحياة أو نجسة، فإذا ماتت حتف أنفها أي من غير تذكية كانت طاهرة في الحياة أو ماتت، فإن جلدها لا يطهر بالدباغ مطلقا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بها، ويستثني الفقهاء، يقولون إن الجلد ليس بطاهر، ويستثني الفقهاء من ذلك شيئا واحدا، فيقولون يجوز استخدامها بعد الدباغة في اليابسات دون المائعات فيما كان في الأصل طاهرا في الحياة. إذن يستثنون الاستخدام، ما هو؟ يستخدمون الحيوان الطاهر في الحياة إذا مات حتف أنفه طبعا ودبغ، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يستخدم في اليابسات دون المائعات، هذه ثلاثة قيود لما يجوز استخدامه، ما عدا ذلك المائعات تجعلها قربة ما يجوز. أن تستخدمها من غير يعني دباغة أيضا لا يصح، أن تستخدم جلد محرم الأكل لا يصح. وبذلك جمعوا بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم شيخ تفضل.
وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه.
طيب، قال الشيخ إن كل أجزاء الميتة نجسة، وأجزاء الميتة تنقسم إلى قسمين، أحشاؤها الداخلية، وهذه بإجماع أهل العلم نجسة بالإجماع ما فيها خلاف، قيل إنها نجسة لذاتها، وقيل إنها نجسة لما فيها من الدم، لما فيها من الدم. النوع الثاني من أجزاء الميتة ما كان منفصلا عن أحشائها، شوف منفصلا ولكنه قريب منها، وهو الجلد. الجلد فإن جلد الميتة يكون أيضا نجس مطلق مطلق، كذلك فضلاتها أيضا من أجزائها، إلا ما جاز انفصاله في الحياة وهو الشعر فإنه والظفر فإنه يجوز استخدامه. نعم تفضل. نعم، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته، عكس هذه القاعدة، القاعدة السابقة أن ما كان طاهرا في الحياة كان طاهرا بعد الممات. المنفصل من الحي كميتته مثل ماذا؟ قال لو أنه قطعت رجل من 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 يعني من من حيوان أو ذنب، خصوصا الذنب الآن، فهذه تعتبر أو الأذان، كل هذه تعتبر نجسة.
فصل. الاستنجاء من كل خارج إلى الريح والطاهرة.
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الاستنجاء وأحكام الاستطابة. والاستنجاء هو إزالة النجوي وهو الخارج من السبيلين، وهو نوعان، انتبه لهذين النوعين، استنجاء واستجمار، ونسمي الاثنين معا استنجاء من باب إطلاق أحد اللفظين على المعنيين معا. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء ونحوه أو بالماء. وأما الاستجمار فإنه إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. انظر الفرق بين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء إزالة للخارج، وأما الاستجمار فهو إزالة لحكم الخارج من السبيلين، لحكم الخارج من السبيلين. وكلاهما يسمى استنجاء. فالمصنف عندما قال الاستنجاء واجب يعني سواء كان بالماء أو استجمارا بالحجارة ونحوها. يقول الشيخ الاستنجاء واجب من كل خارج، أي خارج من السبيلين، وهما طبعا سواء كان يعني اللي هو مخرج البول ومخرج الغائط. قال واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. أما الريح فلا شك أنه لا يشرع الاستنجاء منها كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الطاهر فمثاله قالوا كمني الرجل، والمرأة كذلك حيث مسلمة، فإن المني لا يوجب استنجاء لكونه طاهرا. ومثله على المذهب، شوف المذهب يرون أن الرطوبات التي تخرج من المرأة طاهرة ولكنها موجبة للوضوء لأنها خارج من السبيلين، فبما أنهم يرون أنها طاهرة فلا يرون أنها موجبة للاستنجاء لكنها موجبة للوضوء. طيب، قال إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. غير الملوث هو الذي يخرج من أحد السبيلين ولكنه لا يلوث، مثل قالوا لو أنه خرج يعني حصى أو خرج كمثل البعري، مثل الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا لا يأكلون إلا شيئا يسيرا ذكروا عن أنفسهم أنه لا يخرج منهم إلا مثل ذلك، هذا غير ملوث، فلا يوجد شيء يزال، لا يوجد شيء يزال، فهو إزالة للشيء العيني الموجود. أما إذا لم يبقى شيء يزال غير الملوث فإنه في هذه الحالة لا يكون لازم التطهير. نعم. نعم، عند دخول الخلاء المراد بدخول الخلاء واحد من اثنين، إما عند التهيؤ له، عند التهيؤ له وذلك بالجلوس، بالجلوس، أو عند دخول المكان المخصص له، المكان المخصص للخلاء. قال قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يصح بالخبث وجهان، خبث وخبث، والأفصح خبث. وأصل الحديث طبعا هذا في الصحيحين، وقول بسم الله له شواهد عند يعني طبعا عند ابن ماجه وعند أحمد أيضا في بسم الله فقط، لكن الذي في الصحيح ليس فيها بسم الله لكن لها شواهد تدل عليها. نعم.
وبعد خروج منه غفرانا الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني.
نعم، عند خروج المرء من الخلاء فإنه يقول غفرانك، هذا الثابت، زيادة الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني رواه ابن ماجة، وهي زيادة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم فضل، فيكون الخروج بعد قضاء الحاجة. نعم.
وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجل اليسرى دخولا.
طيب، قال وإما يسن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، وقد روي فيه آثار عن عثمان لم أكو واهما، وكذلك الانتعال، يقول يستحب المرء أن ينتعل عند قضاء حاجته لكي لا يلوث رجله وتصيبها شيء من النجاسة، وهذا من باب الابتعاد عن النجاسات. وأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول. الأمر الثالث قال وتقديم رجله اليسرى دخولا. طبعا الأصل في التدليل على أن تقديم الرجل اليسرى دخولا هي قاعدة عند أهل العلم، أنه إذا تعارض اليمين مع غيره فإن له ثلاث حالات. إذا تعارض اليمين مع غيره، تقدم اليمين أو غير اليمين، فله ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان من باب التكريم، أي من باب تكريم العضو، فإنه من باب تكريم الشخص ومن شأنه هو، فإنه يبدأ بيمينه، تكريم العضو، فإنه يبدأ بيمينه، وإلا فبالعكس بالشمال. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، فما كان من شأن الشخص فيه تكريم لأعضائه فيبدأ بيمينه. ومن ذلك السواك، فإنه تسوك بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، في وضوئه يبدأ بتطهير أعضائه اليمنى قبل أعضائه اليسرى، وهكذا. الأمر الثاني، إذا كانت هناك خصومة في الاستحقاق فإنه يبدأ أيضا باليمين. إذا كان هناك خصومة في الاستحقاق، أينا المستحق؟ هناك خصومة في الاستحقاق، كل واحد يقول أنا الأولى، ولو يوجد هناك استظهار لأحد المستحقين فيبدأ باليمين. مثل ذلك قول الفقهاء إن القاضي إذا تنازع عنده المتداعيان أيهما يتكلم أولا، فإنه يبدأ بالمدعي قبل المدعى عليه، فإن لم يعرف أيهما المدعي من المدعى عليه بدأ بالأيمن. ومن ذلك أيضا، ومن هذا الأمر، حيث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كبر كبر في الصحيح حديث ابن عمر، كبر كبر، يعني يبدأ بالكبير في الكلام، لما اختصم كل من يتكلم قال عفوا هذا الكبر ستأتي بعد قليل. لا، من ذلك ما ثبت في حديث ابن عباس لما كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أعرابي، وكان عن يمينه أبو بكر أو بعض المهاجرين في الحديث الثاني، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يناول من عن يساره هو أبو بكر، وكان عفوا أراد أن يناول أبا بكر وكان عن يمينه ابن عباس، وفي الحديث الآخر كان عن يمينه الأعرابي، فأراد أن يستأذنه ليعطي أبا بكر أو المهاجر الذي عن يمينه، فقال لا أوثر بفضل سؤرك أحدا. وهنا في استحقاق في الطعام، كلاهما يستحق أن يأكل هذا الطعام، في الزمن الأول كان الطعام قليل. الأمر الثاني أن هذا الطعام فيه بركة، لأنه من سؤر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن آثار عليه الصلاة والسلام فيها بركة لا شك، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام أو ابن عباس أو الأعرابي عن يمينه، ولم يعطي أبا بكر أو المهاجري عن يساره. لماذا؟ لاختلافهم في الاستحقاق. الأمر الثالث، الحالة الثالثة، إذا كان الاختلاف بين الأشخاص، والمراد الاحترام والتوقير، والمراد الاحترام والتوقير، فإنه لا يبدأ باليمين وإنما يبدأ بالأكبر. وهذا دليل الحديث، يعني حويصة ومحيصة لما تكلم، ومثله يعني حديث ابن عمر في السواك لما قال كبر كبر، فإنه يبدأ بالأكبر، فإنه يبدأ بالأكبر. ولذلك نقل ابن مفلح في الآداب أن يحيى بن سعيد كان واقفا مع رجل عند باب، فلما وصل إلى الباب تقدم يحيى على ذلك الرجل، ثم قال له يحيى لو أني أعلم أنك أكبر مني بيوم لما تقدمتك. فدل ذلك على أن مراد يحيى أو نحو ما قال عليه رحمة الله، فدل ذلك على أن ما قصد به التكريم فإنه يبدأ بالأكبر سنا والأكبر شرفا وعلما ونحو ذلك. الاختلاف والمقصود تكريم أحد الشخصين، مثل إعطاء السواك كبر كبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيح. نعم. واعتماده عليها جالسا، أي اعتماده على الرجل اليمنى جالسا، يعني السنة أن الشخص يقضي حاجته جالسا، ولو طبعا أما الغائط فلا شك لأنه قد يؤدي إلى تلويث مكانه، وأما البول فإنه من باب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل على أن الشخص يجوز له أن يبول قائما، يجوز له أن يبول قائما، ولكن الأفضل أن يبول جالسا. قوله واعتماده عليها، أي اعتماده على رجله اليمنى. كيف؟ عفوا اعتماده على رجله اليسرى بأن يجعل رجله اليسرى باطنها على الأرض، يجعلها باطنها على الأرض، وأما رجله اليمنى فإنه يجعلها على يقف على مشطها أو على مقدمها فيكون على هيئة المائل، على هيئة المائل. وقد روي فيه حديث عند الطبراني أن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته يجلس على هذه الهيئة، يعتمد على رجله اليسرى. شو معنى يعتمد؟ يعني يجلس عليها كاملة، يكون يعني يقف عليها كاملة وهو جالس، وأما الرجل اليمنى فيميل بها قليلا، يعني يجلس على أطراف أصابعها فسيكون مائلا لشقه الأيسر. نعم، يقول الشيخ: واليمنى خروجا، أي ويستحب عند الخروج من الخلاء أن يقدم اليمنى للقاعدة ذكرناها قبل قليل. قال: عكس مسجد ونعل ونحوهما. قوله عكس مسجد ونعل ونحوهما، هذه الجملة تحتمل أن تكون تعليلية وتحتمل أن تكون فرعا فقهيا، والمراد بها هنا أنها فرع فقهي، لأن المختصرات لم تجعل للتعليل وإنما جعلت لذكر الأحكام. فهنا استطرد في ذكر أحكام المسجد ولبس النعل في باب الخلاء، وليس المقصود التعليل والقياس على ما جاء في حديث عائشة. نعم. نعم، قال: وبعد في فضاء، ويستحب لمن قضى حاجته أن يبتعد في الفضاء، لأنه أكمل في التستر والبعد عن الناس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد. قال: وطلب مكان رخو لبول لكي لا يرتد إليه، لكي لا يرتد إليه إذا تبول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وفي رواية لا يستتر، فيستتر يدل على أن كمال الاستتار إن بوضع حاجز أو ببعد في فضاء. طبعا البعد في فضاء فيما لو لم يكن هناك حاجز، أما لو وجد هناك حاجز كشجر أو رمل ونحو ذلك فإنه يجزئ عن البعد. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة. هذه في صفة الاستنجاء وما يزيد على الاستنجاء، لأن يرون أن هذه الصورة من صور تسمى بالسلت، سمى هذه السلت، هذا الفعل يسمى سلتا. وقد جاء عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى استحباب هذا الفعل، استحباب هذا الفعل. نعم. قال: ونتره ثلاثا، هذا يسمى النتر، أيضا جاء عن بعض التابعين استحبابه، والذي عليه كثير من العلم إنما هو وجوب، أو يعني المسألة فيها خلاف هل هو مستحب أم ليس بمستحب. نعم. نعم، لكمال يعني الستار وعدم ظهور العورة. نعم.
وبول في شق ونحوه.
نعم، بول في شق أي في جحر ضب ونحوه، وقد ورد روي فيه حديث من حديث علي رضي الله عنه في النهي عنه. ونحوه في يعني فيما معنى البول في شق كجحر، أو مثلا في بيت لحشرات ونحو ذلك. نعم. نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المرء فرجه بيمينه. وقوله بلا حاجة مثلوا للحاجة، وهذه مسألة مشهورة في كتب الفقه، قالوا فيما لو استجمر بحجارة صغيرة فيجوز له مسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الفرج باليمين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار باليمين. وهذه من المسائل المشهورة أنهم قالوا إذا استجمر المرء بحجارة صغيرة فلا بد أن يفعل أحد الأمرين بيمينه. نعم.
استقبال النيران.
نعم، استقبال النيران هم الشمس والقمر حال البول، ورووا في ذلك حديثا ضعيفا جدا في النهي عن استقبال النيران عند قضاء الحاجة البول والغائط. نقف أو نستعجل؟ خلنا ننهي هذا الباب بسرعة. سم تفضل. شيء نعم نعم، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، والمراد باستقبال القبلة واستدبارها أي حال البول وحال الغائط، ليس المراد استقبال حال البول فقط، بل حال البول ينهى عن الاستقبال والاستدبار في غير البنيان، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه لما رقى على بيت حفصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة. نعم، لأنه لبث في محل نجاسة منهي عنه وقت لا ذكر فيه، فاللبث فوق الحاجة منهي عنه لأنه يؤدي إلى الوسواس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، وفي رواية أو يعني بعض المحدثين ينطق اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. طبعا المقصود بالشجرة المثمرة أي التي لها ثمر مقصود، أما ما لا ثمر له مقصود فإنه يعني يجوز البول تحته. نعم، يقولون إن الأفضل في تطهير أن يستجمر المرء أولا ثم يستنجي بالماء، لأن هذه صفة أهل قباء لما أنزل الله عز وجل فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سئلوا عن ذلك فقالوا إنهم كانوا يستجمرون ثم يتبعونه بالماء، ولأنه أكمل في التطهير وأتم في إزالة النجاسة. هذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يقتصر على أحد هذه الفعلين، ونص المتأخرون من فقهاء المذهب على كراهة القلب، يعني أن يبدأ بالماء ثم بعد الماء يستجمر. والحقيقة أن هذا النهي منهم باعتبار الماء الذي كان في الزمان الأول، قالوا لأن الماء ربما نشر بعض النجاسة والاستجمار جعلها تنتشر أكثر. في زماننا هذا لما الشخص يستنجي ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل إنما هو من باب التنشيف وليس داخلا في الكراهة التي قصدها الفقهاء. نعم، يجوز الاقتصار على أحدهما بإجماع أهل العلم، لكن الماء يكون أفضل لأنه أكمل تطهيرا. وقد يقال بأن الاستجمار يكون أفضل أحيانا إذا ظن الناس عدم مشروعيته، كما ثبت عن طلحة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يستجمران ولا يستنجيان، وذلك حينما كثر الماء عند الناس وظن الناس أن الماء لا يجزئ غيره وإنما كان مشروعا الاستجمار لقلة الماء. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنواع أو شروط ما يستجمر به، فذكر أولا أنه لا بد أن يكون طاهرا، فالنجس لا يجوز الاستجمار به لأن النجس لا يطهر، وهذا بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني لا بد أن يكون مباحا، فلو كان مسروقا أو مغصوبا ونحوهما فإنه لا يصح التطهير به ولا يطهر أيضا، لأن القاعدة عندهم أن النهي يقتضي الفساد. ويجب أن نفرق هنا بين التطهر بإزالة الحدث أو إزالة النجس بغير المباح وهو المغصوب، وبين استخدام الآنية المغصوبة، فإن استخدام الآنية المغصوبة في الماء الطاهر المباح ترفع الحدث مع الإثم، لأن المتطهر به ليس محرما وإنما إناؤه، ولكن لو كان المتطهر به في التيمم أو في الاستنجاء أو في الاستجمار مسروق أو مغصوب يعني غير مباح فإنه لا يجوز ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. الشرط الثالث قال لابد أن يكون يابسا، ويقابل اليابس ما كان رطبا، فالرطب لا يطهر لا يطهر. ومثل للرطب قالوا بأن يكون مثلا مثل الطين، فإن الطين فيه ماء، أو الخرقة إذا أصابها بلل. ومثل ذلك لو استجمر شخص بخرقة فيها ماء نقول ما يصح، لابد أن تكون الخرقة يابسة. من هي هذه؟ الأمر الأخير قال لابد أن يكون منقيا، والمراد بالمنقي هو الذي يزيل النجاسة التي يمكن إزالتها بغير الماء، هو الذي يزيل النجاسة التي يمكن إزالتها بغير الماء. وهذه المسألة مهمة، لماذا؟ لأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، وقطعا من استجمر بمنديل أو بحجر أو بغيرها لابد أن يبقى شيء من أثر البول أو الغائط على المحل قطعا قطعا، وهذا معفو عنه وهو من رحمة الله عز وجل بنا. ولذلك نقول إنه المراد بالمنقي هو الذي لا يزول, يعني يزيل ما لا يزال إلا به. وعكس المنقي قالوا أمرين, الأمر الأول ما كان أملس, عكس المنقي ما كان أملسا. ومثلوا ذلك بالصفوان, يعني رخام, لو أراد شخص أن يستجمل برخام أو بسيراميك نقول ما يجوز لأنه ليس بمنقل, لا يزيل ما يزيل الحجارة. والأمر الثاني قالوا ما كان لينا مثل الإسفنج, فالإسفنج لا يطهر لأنه لين وليس منقيا. نعم.
وحاض ما بروث وعظم وطعام وذي
حرمة. نعم, وهذه الأشياء حرم, حرم الاستجماء الاستجمار بها. والقاعدة أن ما حرم الاستجمار به فإنه لا يطهر. قال فأولا فإنها بروث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمار بالروث وقال إنها طعام دواب أهل الدواب إخوانكم من الجن. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها ركس وقال إنها, هذه الرواية في الصحيحين, وعند الدارقطني فإنها لا تطهر كذا, فإنها لا تطهر, فدل على أن من استجمر بروث مع أن الروث طاهر فإنه لا يجزئه ويجب عليه أن يعيد استجماره. وكذلك عظم, وهذا العظم سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم, من آدمي أو حيوان, وسواء كان مذكى أو غير مذكى فلا يجزئ. وكذلك طعام أي مطعوم, وذي حرمة أي له حرمة ككتب علم ومصحف ونحوها, ومتصل بحيوان لأن ما أبين من حي فكميتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ولأن الحيوان محترم فلا يجوز المتصل به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه طريقة أهل الجاهلية, فلما ذكر أن المحدة كانت يعني تأتي بحيوان فنحوه فتستجمر به. أدى نعم, هذه مسألتان. المسألة الأولى قول الشيخ رحمه الله تعالى وشرط له أي للاستجمار, وشرط للاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة. الخارج من السبيلين إذا خرج على موضعه المعتاد, يعني خرج ولم يتعد موضعه المعتاد, إنما لوث الموضع المعتاد الذي يلوثه كلما خرج, فهنا يجزئ فيه الاستجمار ويجوز فيه الاستنجاء. فإن جاوز المحل كأن وقع بعض البول على الرجل أو غير ذلك مما قرب أو بعد محل الخارج لكنه غير المعتاد, فلا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء, فلا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء, لأن الاستجمار إنما خفف فيه لمعنى الحاجة, والأصل أن الحاجات تقدر بقدرها. الأمر الثالث قال وثلاث مساحات منقيات فأكثر, لما جاء من حديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث مساحات, فدل ذلك على أنه لا يجزئ أقل من ثلاث ولو أنقت, فإنه يحكم بنجاسة المحل, لأن الاستجمار إنما هو إزالة حكم الخارج من السبيلين فلا بد فيه من التوقيف. نعم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى, بدأ الشيخ بذكر بعض أحكام السواك وبعض سنن الفطرة, فقال الشيخ يسن السواك. السواك سنة وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المرسلين, وهو مشروع في مواضع كثيرة كما قال الشيخ في كل وقت وهو الأصل. ولكن قول الشيخ رحمه الله تعالى يسن السواك بالعود, نستفيد منه أن الأصل في السواك التطهر, فهو مشروع بكل ما يؤدي إلى معنى, ولكنه يتأكد بعود, ولذلك يقول الفقهاء إن ما ينظف به السن هو على درجات من حيث الأفضلية, فأفضل ما ينظف به السن قالوا جذر الأراك, جذره الجذر, ثم يليه من حيث الأفضلية غصنه, ثم يليه بالأفضلية كل ما كان من عود لا يتفتت ولا يؤذي السن كالزيتون ونحوه والطرف, ثم يليه كل منظف كخرقة أو فرشاة أسنان, ويكون داخل في المعنى لأن المقصود التنظيف. ثم يليه إصبع، وذلك يقول بعض الفقهاء ولو بإصبع، وهذا يدل على التقليل، فإن أدنى درجات ما ينظف به السن هو الإصبع. نعم.
كل رجل إلا لصالح بعد الزوال في أوقات.
نعم، الأصل أن السن السواك مشروع للتنظيف في كل وقت، ولكن استثني من ذلك وقت واحد، وهو أن الصائم بعد الزوال أي بعد أذان الظهر يكره له السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوف فم الصائم يظهر في هذا الوقت بالخصوص. وقد روي عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. نعم، العلة أنه لأجل الخلوف، هذا رأيهم العلة، فأدخلوه في معنى الحديث. نعم. نعم، ويتأكد أي ويتأكد التنظيف عموما والسواك بالخصوص عند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ونحوها أي ونحوها من العبادات كقيام الليل والطهارة ونحوها. كذلك يستحب عند تغير فم، لأن أي رائحة الفم، لأن المقصود من السواك إنما هو التطهير وإزالة الأذى. نعم. نعم، هذه البداءة باليمين ذكرنا قاعدتها، وأن على ثلاث درجات: البداءة في شأن الشخص وما كان من تكريم أعضائه، وما كان عند الاختصام بين الأشخاص، وما كان للتكريم بين الأشخاص. نعم. المراد بالادهان مجموع أمرين أو أحدهما: إما الترجل، فإن الترجل يسمى ادهانا وهو تمشيط الشعر، والأمر الثاني هو وضع الدهن وما في معناه على الشعر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى كما ثبت عند أهل السنة عن الادهان إلا غبا، وهذا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى محمول على من لم يكن له شعر. فقد ذكر الشيخ منصور في الكشاف أنه قد جاء عند النسائي من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، فحملوا ذلك على الادهان والترجل كل يوم لمن كان له شعر كثيف وطويل. ولذلك فإن الادهان إنما هو غب، يعني إنما يعني مستحب غب أي يوما بعد يوم، وليس على صفة دائمة، لكي يظهر في الرجل الخشوشان. ومن السنة أن الشخص يستخشن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وجاء طويلا موقوفا من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخشوشنوا وتمعددوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تمعددوا أي كونوا كأبيكم معد بن عدنان، فإن معد بن عدنان فيه صفتان: الصفة الأولى أنه كان فصيحا، كان فصيحا أي فشابه معدا في فصاحتكم فتكلموا العربية، والمعنى الثاني أن معد بن عدنان كان مظهرا لقوته وشهامته، ولذلك كانت العرب إذا رأت الصبية قد أصبح نجيبا فإنهم يسمونه قد تمعدد. ولذلك فإن المقاصد في الرجال في تربيتهم أن يكونوا غير متنعمين، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الادهان هنا غبا إنما يستحب للرجل إذا كان شعره ليس كثيرا، للحديث الذي عند النسائي فمن كان له شعر فليكرمه. غب يوم بعد يوم.
ما فسر معناه.
وهو. وش؟ إيه هذا قد استثنى إذا احتاج إليه. الحديث الثاني عند النسائي. الغب باتفاق أهل اللغة معناه يوم بعد يوم. نعم.
أحسن الله إليك، فقط خاص بالشعر.
الادهان بالشعر ليس بالجسد. المقصود بالادهان هنا الترجل، محمول على الترجل. نعم.
حديث عشر إذا كان ثوب رسول الله ثوب زيارة.
لا، هذا وقت الفعل ما له دخل فيه. أنا بدي لو تكون هذه الأسئلة خارجة عن الدرس في مناقشة القول خارج. نعم تفضل. نعم، لما جاء عند الترمذي، نعم جاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكتحل ثلاثا، واختلف في هيئة الاكتحال ثلاثا مع ثبوته، فقيل أن يكتحل في كل عين ثلاث مرات، وقيل أن يبدأ نعم وقيل أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثم يرجع لليمنى فتكون ثلاثا، وكلا الأمرين مقبول، هذا معنى الاكتحال ثلاثا إما بالإثمد أو بالكحل. نعم. نعم، والنظر في المرآة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه يعني تنبيها لجمال الشخص ولربما كان في وجهه أو جسده قذى فيزيله. نعم، التطيب معناه استخدام الطيب بأنواعه، والتطيب جائز، الأصل فيه الجواز، بل إنه يتأكد في أحيين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة في حديث أوس بن أوس الحدثاني: ومس من طيب أهله، فدل على أن الطيب أحيانا إذا كان قويا هو له صفة طيب النساء يكون أطيب من طيب الرجال، فإنه يستحب في مواضع ومنها في يوم الجمعة. لا لا، طيب النساء من أول غير طيب نهال الحين، طيب النساء قديما يختلف، إنه يبقى يطول، يعني تقول عائشة: طيب النساء لون ولا رائحة له، يبقى يمتد، وأما طيب الرجال فيذهب بسرعة، هذا طيب النساء قديما. طيب النساء الآن استخدامه أساسا جائز، لأنه لا يوجد شيء اسمه طيب نساء ورجال، لكن كان رجل يستخدمه من باب التخنث والتشبه بالنساء هذا لا شك، لمعنى منفصل ليس لذاته. نعم. نعم، المراد بالاستحلال هو حلق الشعر الذي يكون في أسفل البطن، وهو اللي يسمى في حديث أنس يعني نعم الاستحداد، حلق العانة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن، كما في مسلم من حديث أنس، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تركه فوق 40. والفقهاء يحملون الاستحداد وحف الشارب والأحاديث جاءت في الخصال الفطرة الخمسة أو العشر محمولة على الاستحباب، لأن القاعدة عندهم أن كل أمر أو نهي جاء في الآداب فإنه يكون على الاستحباب أو الكراهة للوجوب والتحريم. نعم.
وحف الشارب وتقليم كفر ونتف الإبط.
نعم، حف الشارب هو قصه وتقليم الأظافر، واضح، ونتف الإبط أي باستئصاله، ويجوز عندهم الحلق لكن الأفضل النتف لأنه الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القزع قالوا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن القزع، وإنما حمل على الكراهة كما ذكرت لكم قبل قليل لأجل أنه من باب الآداب وليس من باب الأحكام. والقزع له أربع صور كما ذكرها صاحب الكشاف، لكن مجموع هذه الصور هو حلق بعض الشعر وإبقاء بعضه. نعم، نتف الشيب أيضا مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، ثقب أذن الصبي منهي عنه لأمرين: الأمر الأول لأنه من باب التشبه بالنساء وكذلك كل ما في معناه، والأمر الثاني لأن فيه تعذيبا، والأصل أن ما كان فيه تعذيب فإنه لا يجوز إلا لمعنى يؤكد في حقه، ولذلك فإن ثقب إذن الصبي لا يجوز. لا، باب العلاج أمر آخر، باب العلاج أمر آخر. نعم، ختان الذكر هو قطع القلفة التي تكون عليه، وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن وأن يلقي عن شعرة الكفر وأن يغتسل، فدل على وجوب الختان على الرجل وألحق فيه الأنثى على المذهب، والذي عليه مشايخنا أن ختان الأنثى ليس واجبا وليس مستحبا، الذي عليه مشايخنا أن ختان الأنثى إنما هو من المباحات. نعم. نعم، عندهم أن الختان له ثلاثة أوقات: وقت وجوب ووقت استحباب ووقت كراهة. أما وقت الوجوب أي متى يكون الشخص مخاطبا بوجوب الختان، قالوا عند البلوغ، فلا يبلغ الشخص إلا وهو مختتن، ولذلك يقول بعيد بلوغ لأنه وقت الوجوب. الوقت الثاني وقت الاستحباب أنه يكون قبل هذا الوقت لكن بعد أن يشتد عوده، ولذلك استحب أن يكون بعد تمييزه بعد السن السادسة أو السابعة. وعند الفقهاء أنه يكره في الأيام الأولى من ولادته، قالوا لأن الدم ربما لا يرقى، وهذا الكراهة عندهم إنما كانت باعتبار الزمان الأول ربما لأجل الدم لا يرقى ولأن لحمه ما زال لينا، ربما لاختلاف الأحوال قد يقال باختلاف الأحكام. نعم، يكره يوم السابع وكذلك منها إليه أي من حين الولادة إلى السابع بل بعد ذلك. نعم.
فصل فروض الوضوء
نعم نبدأ بدأ الشيخ الآن في صفة الوضوء وفروضه. الفقهاء عندما يقولون فرض فقهاء الحنابلة فيعنون بالفرض ما لا يسقط سهوا ولا نسيانا، ويجعلون الواجب الذي يسقط حال النسيان. نص على ذلك الشيخ يوسف بن عبد الهادي وغيره من فقهاء الحنابلة عندما تكلموا عن مسائل الأصول. قال فرض الوضوء أي أركانه، إن صح التعبير أركانه أجزاء أمور. الأمر الأول غسل الوجه، وهم يجعلون الأركان هي التي جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه هي الأشياء الواجبة. فبدأ بأولها فقال هو الوجه، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. أما غسل الوجه فدليل وجوبه واضح، وأما حده فإنهم يقولون من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، هذا حده طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبناء على ذلك فإنهم يدخلون البياض الذي يكون بين الأذن وبين اللحية فيدخلونه في حد الوجه فيجب غسله، فكل هذا داخل في حد الوجه يجب غسله. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق في حد الوجه. المسألة الثانية وهذه مهمة جدا عندنا وستمر معنا كثيرا، أن المراد بالغسل هو الإسالة، أن المراد بالغسل هو الإسالة، بمعنى أن يسال الماء على العضو المراد غسله، وأما المسح فإنه يكون دون ذلك. طيب المسألة الثالثة قول الشيخ مع المضمضة واستنشاق. المضمضة والاستنشاق واجبان، مع أن الله عز وجل لم يذكرهما في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ قط إلا وفعلهما. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه أمر بهما، ومن جهة ثالثة من حيث المعنى أن الفقهاء يقولون إن تجويف الفم وتجويف الأنف هو من الوجه، فيكونان داخلان في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. ولذلك فإن الصائم إذا جعل شيئا في تجويف فمه أو أنفه فإنه لا يفطر، لأنه لا يعد من الجوف وإنما يعد من الوجه، فيكون غسلهما من غسل الوجه، فهما واجبان في الوضوء وفي الغسل معا. المسألة الرابعة ما يتعلق في هذه الجملة أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار، وذلك لأن الاستنثار عندهم ليس بواجب، إنما الواجب عندهم الاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف. المسألة الأخيرة يجب أن نعرف ما هو الحد الأدنى وما هو الحد الأعلى في المضمضة والاستنشاق، لأن معرفة الحد الأدنى مفيد في المقدار المجزئ، فمن نقص عن هذا الحد الأدنى فإن وضوءه غير صحيح. ومعرفة الحد الأدنى الأعلى مفيد في معرفة السنة، فمن زاد عنه فإنه يكون قد أساء وغلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد عن ذلك فقد أساء في عد الغسلات. فأما المضمضة فإن الفقهاء يقولون إن كمالها بثلاثة أمور: بإدخال الماء وتحريكه ومجه، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون مبالغا في الاستنشاق، عفوا مبالغا في المضمضة، ومن فعل هذه الأمور فإنه لا يمكن أن يفطر بها. ولذلك لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المبالغة في المضمضة للصائم، وإنما نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم. إذن هذا هو صفة الكمال في المضمضة. وأما صفة الإجزاء فيها فإن أقل ما يسمى مضمضة فعل اثنين من هذه الثلاثة، فمن أدخل الماء إلى فيه ثم مجه من غير تحريك له فإنه يكون قد تمضمض، ومن أدخل الماء إلى فيه ثم حركه ثم ابتلعه فإنه يكون قد تمضمض أيضا، يصدق عليه في لسان العرب أنه تمضمض. أما من فعل واحدا من هذه الثلاثة بأن أدخل الماء إلى فيه وابتلعه ولم يمجه ولم يحركه في فيه فإنه في هذه الحال لا يسمى في لسان العرب قد تمضمض، وإنما يسمى في لسان العرب شرب أو نحو ذلك كمص ونحوه. فدل ذلك على أن الحد الأدنى في المضمضة هو فعل اثنين من ثلاثة. نأتي للاستنشاق. الاستنشاق حده الأدنى إيصال الماء إلى الأنف، سواء كان إيصاله على هيئة أو أخرى فكلها سواء. ولذلك يقولون فإن أقل صورة يمكن إيصال الماء فيها إلى الأنف الاستنشاق هو أن يبل المرء إصبعيه ويدخل إصبعيه في أنفه، الألف في إصبع تصح مكسورة وتصح مضمومة وتصح غير ذلك، فالأولى هي صح فيها أكثر وجه، صح فيها خمسة وجوه، زين 10 جزاك الله خير زدتها 5. فلذلك نعم إذن فيدخل أصبعيه في أنفه فدل ذلك على أن هذا هو الحد أو هذه ذكر الفقهاء أنه حد الصورة الأدنى من الاستنشاق. أما الاستنثار وهو إخراجه بالهواء فهو سنة. أما صفة الكمال فيه فإن صفته من حيث المقدار, لأن هناك صفة من حيث الهيئة اليد. أما صفته من حيث المقدار فهو إدخال الماء إلى الأنف ثم استنشاقه عن طريق الشهيق حتى يصل إلى ما لان من الأنف ما لان. أما ما يبس فهذا لا يلزم لأنها من المبالغة المنهي عنها للصائم. فهو إيصاله إلى ما لان من أنفه ثم استنثاره أي إخراجه بالزفير. هذا من حيث الهيئة. أما من حيث اليد فيكون باليد اليمنى والاستنثار يكون باليد اليسرى, وقد صح في ذلك الحديث كما في الصحيحين من حيث عبد الله. طيب إذن عرفنا الآن المضمضة والاستنشاق وعرفنا معناهما والحد الأدنى فيهما والأكبر وما الدليل على دخولهما في غسل الوجه. الركن الثاني أو الفرض الثاني من فروض الوضوء قال غسل اليدين, والمراد بغسل اليدين أي الغسل الذي يكون بعد الوجه. وحد اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين فالمرفقان يجب غسلهما. والفقهاء يقولون عندهم قاعدة, وهذه القاعدة قاعدة لغوية فقهية, أن الحد لا يدخل في المحدود, أو بلغة أخرى أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. ولذلك الأخوان لما قلت لهم إن الدرس سيكون إلى يوم الجمعة, يعني الجمعة في درس ولا ما فيه؟ ما في درس. صحيح شيخ طارق؟ ما في درس, لأن الحد لا يدخل في المحدود. ولا تكون إلى بمعنى مع إلا في مواضع عند الفقهاء, من هذه المواضع في الوضوء في غسل اليدين وفي الوضوء في غسل الرجلين. والدليل على أن اليدين عفوا أن المرفقين داخلان في اليدين ما ثبت عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أدار يده على مرفقه فدل على أن مرفقه يجب غسله. طيب قال وغسل اليدين والرجلين مع الكعبين ومسح جميع الرأس مع الأذنين. المسح هنا يكون لجميع الرأس ولا يجزئ مسح بعضه, وبناء على ذلك فيجب مسح مقدمة الرأس والقفا والصدغان. الصدغان هما الجانبان الشعر الجانب اليمين, فيجب مسحهما جميعا. وهنا عندنا قاعدة, وإن كان باب الاصطاد لم يذكرها المصنف, عندنا قاعدة هنا أن المغسولات يستحب تكرارها 3 كما سيأتي, وأما الممسوحات فإنها تكون مرة واحدة. الممسوحات مثل الرأس ومثل الخف ومثل الجبيرة. هذا من حيث, خلنا نبدأ بتخليص سيأتي بعد قليل, هذا من حيث إيش مقدار العدد. طيب مسح الرأس صفة الكمال فيه هو أن تقبل بيديك وتدبر بأن تبدأ بمقدم رأسك إلى القفاء ثم تعود. إذن هذه مسحة أم مسحتان؟ ليش مسحة واحدة؟ أحسنت, لأنها مسح لظاهر الشعر وباطن. فالحقيقة أنها مسحة وليست مسحتين, الحقيقة أنها مسحة واحدة, فهي مسح لظاهر الشعر وباطنه, فلا تكون خارمة للقاعدة ذكر مرة واحدة. وسيأتي معنا إن شاء الله في التخريج كيف يكون في المغسولات. طيب قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين, فالأذنان من الرأس كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. قال والترتيب, أي والترتيب واجب, والدليل على أن الترتيب واجب أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات, ولا يكون في الكلام الفصيح ذكر لمغاير بين متشابهات إلا لمعنى, والأقرب في معناه هو الترتيب, اشتراط الترتيب. والأمر الأخير قالوا الموالاة, والمراد بالموالاة أن يتبع بعض الأعضاء بعضا بحيث لا يفصل بين عضو وعضو وقت طويل عرفا. الضابط في المذهب الوقت الطويل عرفا, العبرة بالعرف. والدليل على أن الموالاة شرط في الوضوء دون الغسل, الغسل ليس شرط, أن الوضوء جعل اسمه على هذه الهيئة, ولا يصدق على امرئ أنه قد توضأ إلا إذا فعل غسل هذه الأعضاء الأربعة كاملة. يجب أن يغسل هذه الأعضاء الأربعة كاملة, فإن نقص ما سمي متوضئا بخلاف الغسل, فإن الغسل أخذ من الاغتسال, والاغتسال يصدق على يد وعلى رجل أنه غسل, وذلك يسمى تغسيل الميت, ولذلك لم يجعل له اسم خاص به. وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أو جمع من الصحابة رضوان عليهم الإفتاء بأن الموالاة شرط في الوضوء دون الاغتسال، دون الاغتسال. فنحن استدلينا بفعل الصحابة رضوان عليهم، واستدلينا أيضا بالدلالة اللغوية على معنى الوضوء والغسل. نعم تفضل يا شيخ.
والنية شرط لكل طهارة شرعية، لكل طهارة شرعية، وغير إزالة خبث وغسل إجارية بحل وضع ومسلمة ممتنعة.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر النية، والمراد بالنية هو القصد، المراد بالنية القصد. فأن يكون الشخص قاصدا بفعله رفع الحدث، هذه النية. فالنية أمرها سهل، لا تستحق تكلفا فيها ولا تستحق تشددا، وإنما النية أمرها سهل جدا. ولذلك لم يأتي فيها إلا حديث واحد صريح، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فالمقصود أن النية المقصود بها رفع الحدث، ولذلك لا يشترط في النية أن يكون الشخص عالما أن عليه حدثا، فإن في بعض الصور ترتفع فيها النية وإن لم يكن عالما أن عليه حدث، وهذه المسائل المشهورة في بعض الكتب مذكورة. طيب، هذه النية شرط لكل طهارة شرعية لعموم إنما الأعمال بالنيات. ويتصور الطهارات في أمور، إما في الاغتسال في الوضوء، وإما في التيمم، وإما في الغسل من الجنابة، وإما في رفع إزالة عفوا، وإما في إزالة النجاسات، وإما في تغسيل الميت. كل هذه الأمور الخمسة تسمى طهارات، كلها تسمى طهارات، فلذلك الأصل فيها اشتراط النية. طيب، إلا يعني نوعا منها سيأتي بعد قليل أنه ليس بمشترط. طيب، متى يتصور أن الشخص قد توضأ من غير نية؟ يقول يتصور هذا المرء حينما يأتي الماء عليه من باب العادة أو من غير قصد منه، ولم يكن مستحضرا لقصد إزالة النجاسة، عفوا رفع الحدث، لقصد رفع الحدث. مثال ذلك أن ينغمس الماء الشخص في ماء، أو يجلس تحت ماء جار وهو هذه الدشوش التي نجلس تحتها مثلا في الاغتسال، أو ينزل عليه مطر، ثم بعد انفصاله عن المطر يقول: لو قصدت بالأمر الذي حدث لي رفع الحدث، فنقول هنا لم يرتفع حدثه لأنه جاء من باب العادة أو من غير قصد منه، لم يقصده. لكن حينما ينزل المطر يقول إنها يعني يقول يعني يقصد أن المطر الذي سيصيب بدنه يكون رافعا لحدثه، فإنه يرتفع حدثه مباشرة، لأن القاعدة أن الشخص إذا مرت عليه أربع جريات وقد نوى الوضوء ورفع الحدث ارتفع حدثه الأصغر أربع جريات، لأن لكل جرية عن فرض من فروض الوضوء سبقت مع المضمضة والاستنشاق. هذه المسألة التي لا يشترط. طبعا في التيمم كيف يتصور أن الشخص يضرب من غير قصد؟ مثلوا لذلك، قالوا: لو مر الشخص في مرت أمامه عاصفة من غبار عج، فإن نوى بها رفع الحدث ارتفع حدثه، لأن ستصيب يديه وتصيب وجهه ترتفع إذا كنت ممن يجوز له التيمم. لكن واحد بعد ما جاه العج ودخل في عينيه وفي جسده كله قال: نويت بها التيمم، نقول ما يجزئ لك. فهنا يجزئه إذا قصد، وهنا لا يجزئه. نعم، إذن هنا نتكلم عن النية وأنها شرط إلا في شيء واحد، وهو إزالة الخبث. عندنا قاعدة أن كل ما كان من أبواب من باب التروك فإنه لا تشترط له النية. كل ما كان من أبواب التروك وكل ما كان من باب الإتلافات لا تشترط له النية. أبواب التروك مثل إزالة النجاسة، النجاسة ترك رفع للنجاسة فلا تشترط لها النية. فلو أن امرأة انسكب ماء من يده من غير قصد على نجاسة، على ثوب فيه نجاسة، فزالت النجاسة من على الثوب، نقول ارتفع مباشرة. أو أخرجه إلى الشمس يرتفع مباشرة، لأنه لا تشترط له نية، لأنه من أفعال الترك. وكذا الإتلافات، والإتلافات كثيرة جدا لا تشترط لها النية. أيضا مما لا تشترط له النية قال غسل أو غسل كتابية لحل وطئها لا يجوز للرجل لا هذه ليست التروك هذه سم التروك يعني أن يفعل الشخص شيئا باب الترك يعني مثلا لما نقول الشخص إذا ترك الزنا نقول أنت تارك للزنا وإن لم تنوي تركه معنى التروك يعني شيء يترك أنت مأمور بالترك وقد تكلم ابن قدامة أن الأمر بالترك هل هو أمر ورجح أنه ليس بأمر وافق الشيخ تقي الدين في المسودة الأمر بالترك ليس أمر لكن الأمر بالكف يختلف الأمر بالكف مثل الامتناع عن الصوم هذا تشترط له النية لأن امتناع عن أشياء معينة لكن أمر بالترك لا تشترط له النية فرق بين الأمر بالكف والأمر بالترك هذه مسألة أصولية مشهورة حتى موجودة مرت عليكم في الروضة وفي المستصفى والشيخ تقي الدين تفصيلا جميل جدا فيها في المسودة هو وأبوه وجده طيب نعود لمسألتنا فنقول إن من المسائل أن الرجل لا يجوز له أن يطأ زوجته حتى تغتسل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله بيد أن هذه المرأة سواء كانت مسلمة أو ذمية إذا امتنعت من الاغتسال امتنعت تقول أريد أن أغتسل الذمية لا صلاة عليها أو امرأة امتنعت أن تغتسل فنقول للزوج أن يجبرها على الاغتسال لكي يحل له الوط لكي يحل له الوط هناك أحكام كثيرة ترتب على الاغتسال منها أن المرأة إذا طهرت لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال واحد اثنين لا تنقضي عدتها إلا بعد الاغتسال ولو تعمدت فلو أن امرأة تعمدت بعد القرء الثالث أن تؤخر اغتسال يومين أو ثلاثة خلال هذين اليومين أو ثلاثة يجوز لزوجها أن يراجعها من غير عقد جديد لأن العدة تنتهي بالاغتسال لأن الاغتسال مبيح للصلاة فإذا كان مبيح للصلاة فيبيح باقي الأحكام ومنها التزويج وهذا هو مشهور المذهب نعم واضح معنى مسلمة ممتنعة أي ممتنعة من الاغتسال نعم
والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض الوضوء وتسقط سهوا وجهلا
نعم التسمية واجبة لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وقد قال الإمام أحمد إن هذا الحديث ضعيف ويعني بالضعيف أي إسناده على سبيل الانفراد وإلا فإن له شواهد تعضده ولذلك فإن الإمام أحمد لما ضعفه عمل به وقال إن العمل عليه فمراد الإمام أحمد لما قال إن العمل عليه مراده بذلك أي أن عمل الصحابة عليه وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة أن الحديث المرسل وهو نوع من أنواع الضعيف إذا عضده عمل الصحابة رضوان الله عليهم أو كبار فقهاء المسلمين فإنه يعمل به ويكون حجة وهذا معنى كلام الإمام أحمد وإن اختلفت العبارة إذن فالتسمية واجبة للحديث في كل طهارة ومنها الوضوء الوضوء بالضم لأنها الفعل فالوضوء يشترط فيه التسمية فمن تعمد ترك التسمية لم يصح وضوءه وأما من نسيه أو جهل وجوبه فإنه صحيح لأنه ليس ركنا فليس مذكورا في الكتاب فإنه يسقط ليس مذكورا في كتاب الله عز وجل فيسقط وجوبه قال في وضوء وغسل لأن الغسل في معنى الوضوء وتيمم أيضا لأنه في معناه وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذه مسألة أخرها المصنف وهو أن النائم إذا استيقظ من نومه فإنه يجب عليه أن يغسل يديه والمذهب أنت بتقرير المذهب مذهب دقيق في هذه المسألة انتبهوا معي والمذهب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النائم بغسل يديه إنما هو لأجل الحدث الذي على اليدين إنما هو لأجل الحدث الذي على اليدين وبناء على ذلك مرت علينا المسألة قبل وهي أنه إذا غمس بها الماء أصبح طاهرا وليس طهورا لأنه رفع بهذا الماء حدث اليد حدث اليد ليس حدث الجسد حدث اليد حدث اليد من الأشياء التي تبنى عليها أنها حدث قالوا إذن هو تطهير لليد وينبني على ذلك أنه يجب التسمية فيه يجب التسمية فعندهم أنه تجب التسمية ويجب النية فلو أن امرأة استيقظ من نومه على المذهب طبعا وغسل يديه ثلاثا على عادة أو غسلت يده من غير قصد منه هي العادة هي النية في هذه الحالة غسلت يعني يده من غير قصد منه يقول ما تجزئه، ما تجزئه، فيجب عليه أن ينوي ويجب عليه أن يسمي، وإن وضعها في ماء فإنه يرتفع ترتفع طهارته. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة عندنا وهذه دقيقة في المذهب ممكن قد يعني تخفى على بعض الإخوان وإن كانت سهلة، أن فقهاء المذهب قالوا إن هذه على خلاف القياس، أليس كذلك؟ ليس حدثا من حدثين لا الأكبر ولا الأصغر، ولكن لورود النص بها نحاول أن نضيقها، فقالوا إن اليد التي يجب غسلها وترتب عليها الأحكام السابقة هي اليد من شخص ولد فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مستيقظا من نوم، والشرط الثاني أن يكون النوم ناقضا للوضوء، وسيمر معنا النوم غير الناقض للوضوء. الشرط الثالث لا بد أن يكون نوم ليل، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا باتت لا يكون البيات إلا في الليل ما يكون في نوم النهار. لماذا أتوا بهذا الأمر ولم يقيسوا عليه غيره؟ قالوا لأن هذه على خلاف القياس، والقاعدة أن ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه عند من يرى أن هناك شيئا خلاف القياس. إذن وضحت هذه المسألة على سبيل يعني التفصيل فيها، أن يكون نوما ناقضا من نوم ليل، لازم نوم الليل، نوم النهار لو ينام الشخص من بعد الفجر إلى الظهر يقوم ما يجب عليه غسل يدك، لأن ليس نوم بيات أي نباتت يده. يعني صنبور الماء، صنبور الماء هذا طال عمرك كيف تكون الجريات الثلاث؟ الغسلات هي ثلاث جريات، معنى الجرية وصول الماء وانفصاله. الشخص إذا جعل يده تحت صنبور الماء فإن مكثه على سبيل التقريب على سبيل الدقة مكث يديه تحت الماء لنقول ثلاث ثواني أو أربع هي ثلاث جريات، لأنها جرية وانفصلت ثم جرية وانفصلت ثم جرية وانفصلت، فهي جريات ثلاث أربع خمس ثواني كافية. التحريك هذا دلك، والدلك ليس بواجب. وخلنا نذكر الآن أقسام الغسل، أقسام الغسل مع ليس هذا محله لكن سنحذفها بعد شوي أو سنذكرها بعد شوي، خلنا نذكر أقسام الغسل عندما نتكلم عن التطهير إن شاء الله. نعم تفضل شيخ.
وتسقط سهما وجهلا.
نعم ذكرناها.
ومن شأنه استقبال القبلة وسواها.
نعم استقبال القبلة لأنه قالوا لأن الوضوء فيه دعاء في نهايته فناسب أن يستقبل به القبلة، وإن كان كثير من فقهاء المذهب لم يذكر هذه. نعم.
وسواه مبتدا بغسل يدي غير قائم من
النوم. نعم غسل يدي غير قائم من النوم، المراد باليدين هنا الكفان، وأما اليدان التي يجب غسلهما فإنهما من الكفين إلى المرفقين أو مع المرفقين، فغير القائم من النوم يجب غسلهما، مفهومه أن القائم من النوم يجب عليه أن يغسل يديه،
ويجب له ثلاثا تعمدا،
ويجب له أي للقائم من نوم ناقض من نوم ليل ثلاثا تعبدا، أي يجب أن تكون ثلاثا. لماذا؟ لأن غيرها من الأحداث تجزئ واحدة وهذه ثلاث. قوله تعبدا أي ليس لأن الحدث يرتفع بالثلاث لا بد نعم لا بد أن يكون نوم ليل. نعم ومن سننه البداءة بالمضمضة، وبمضمضة أي البداءة بالمضمضة قبل الاستنشاق، وذلك بأن يجعل في كفه ماء ثم يأخذ بعضه ثم يستنشق ثم يستنثر بعده.
بغرفة واحدة ولا؟
السنة بغرفة واحدة. السنة بغرفة واحدة. نعم. لا شك. نعم.
ومبالغة فيهما.
نعم. مبالغة فيهما. الفقهاء يقولون المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. أما المبالغة فيهما فإنهما مشروعان لغير الصائم ولا شك. وأما الصائم فإنه قد جاء النهي عن المبالغة في الاستنشاق ولم يصح حديث في النهي عن المبالغة في المضمضة، لأن المبالغة بالمضمضة على السنة كما ذكرت لكم لا تبقي أثرا مؤثرا على صوم الصائم، بخلاف الاستنشاق المبالغة فيه قد يصل من الماء شيء إلى تجويف الأنف. نعم.
ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل الشعر الكثيف.
نعم نبدأ في تخليل الشعر الكثيف. المراد بتخليل الشعر الكثيف أي تخليل الشعر الكثيف في الوضوء، لأن الغسل سيأتي أن المقصود به غسل البشرة. طيب، الشعر الكثيف إما أن يكون على موضع مسح أو أن يكون على موضع غسل، فإن كان على موضع مسح فلا شك أن تخليله غير مشروع، لأنه يجب مسح الشعر فقط دون تخليله. وأما إذا كان على موضع غسل مثل الوجه فإنه على موضع غسل، فإن الشعور في الوجه كثيرة جدا، منها شعور الشارب والحاجبان والرموش والعارضان، هذه عوارضان، واللحية والسبالتان التي هنا تكون بجانب الفم، هذه تسمى سبالتان، مشهور المذهب أنهما من الشارب فيستحب حفهما، وقال الشافعية إنهما من اللحية فيستحب تركهما، والأقرب أنها كما ذكرت لكم عن المذهب، والعنفقة، كل هذه تسمى شعور في الوجه. هذه الشعور نقول لأن في موضع غسل، هذه الشعور لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون في محل الفرض، انتبه لعبارتي، أن تكون في محل الفرض وأن تكون خفيفة، أن تكون في محل الفرض وأن تكون خفيفة. محل الفرض يعني حد الوجه اللي ذكرناه، من منابة الشعر إلى من حد من اللحين ومن الأذن إلى الأذن، هذا محل الفرض. وأن تكون خفيفة بمعنى أنه ترى البشرة تحتها، فالواجب هنا إنما هو غسل البشرة، إنما هو غسل البشرة، لا هذا ساتر، مثل الزغب الذي يكون في الشعر الخدين مثلا، الشارب أحيانا إذا كان خفيفا يعني يظهر إيش البشرة، هنا يجب غسل البشرة. أصلا أنت عندما تسيل الماء على وجهك سوف يصل إليه لأن الشعر خفيف، يعني هذا تحصيل حاصل. النوع الثاني أن يكون الشعر كثيفا في محل الفرض، يعني ساترا للون البشرة، مثل الحاجبين هذا كثيف، مثل اللحية أو بعض اللحى والعارضين لبعض الناس، هذا إنما يجب فيه غسل ظاهره، يجب غسل ظاهره. قال النووي وبإجماع أهل العلم لا يجب إيصال الماء إلى البشرة ولا يشرع وليس سنة حتى، البشرة لا يوصل لها الماء وليس بسنة. الحين بجيك، إذن يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه ولا يشرع إيصال الماء إلى البشرة. كيف؟ هذه الرموش مثلا أو اللحية إذا كانت على حد الوجه، من سيئة النوع الثالث المسترسل، هذه اللحية إذا أتيت بالماء تغسل، شوف تغسل الظاهر، يعني الذي يرى فقط، الذي يغسل البشرة هكذا لا شك أنه غير مشروع، أو يغسل حواجبه لكي يصل الماء إلى جلده غير مشروع، غير مشروع باتفاق أهل، ليس سنة ولا واجب، بل قد يصل في البدعة. أن تغسل هكذا خلاص وصل هذا البياض، هذا شيء هذا البياض لا ما همسه، تغسل إيش في يدك ماء هكذا. الذقن سأذكره بعد قليل، سأذكر الذقن بعد قليل. طيب واضح، إذن هذا النوع الثاني، إذن غسل ظاهره. طيب اللحية تخلل، كيف تخلل؟ قالوا بمسح باطنها، بأن يكون في اليد بلل تدخل في اللحية هكذا، أو تفعل هكذا، هي لها صورتها، في العارضين بأن ترفع شعرك هكذا، وفي لحيتك بأن تدخل أصابعك بين لحيتك. واضح الآن الواجب في الشعر الباطن. طيب بالنسبة للرقبة، الرقبة بإجماع أهل العلم ليست من الوجه بإجماع أهل العلم، فلا يشرع غسلها، بإجماع أهل العلم لا يشرع غسلها. فإن قيل إنه قد جاء عند أبي داود أنه أخذ ماء فجعله تحت حنكه، فنقول أولا هذا الحديث لا يصح، وإن قلنا بصحته فهو محمول على إيصال الماء للحية من باب التخليل، لا إيصاله للبشرة، لأن أصلا البشرة حتى لو كانت في محل الفرض باتفاق أهل العلم كما قال النووي لا يوصل لها الماء لا يشرب، فمن باب أولى إذا لم تكن في محل الفرض هو الرقبة، فالرقبة بإجماع أهل العلم ليست من الوجه، بإجماع أهل العلم حكاها جماعة، لا تغسل مع غسل الوجه، والشعر الذي ينبت فيها ليس من الوجه، وغير ذلك. يعني هي منفصلة عن الوجه، حكم مستقل. طيب، النوع الثالث من الشعور ما استرسل، يعني عندما تكون الشخص لحية طويلة أطول من وجهه. ما استرسل من الشعر الذي يكون في الوجه إنما يجب مسحه، عفوا إنما يستحب، عفوا آسف، إنما يستحب غسل ظاهره، إنما يستحب غسل ظاهره. إذا كان الشعر الكثيف على حد الوجه يجب غسل ظاهره، إذا كان مسترسلا يستحب فقط. عرفت الفرق؟ وهذه المسألة يعني الإخوان يجدونها في الروض، يذكر في صفة الوضوء أنه يغسل ظاهر لحيته وما استرسل منه، فيظن بعض الإخوان أن المراد بهذه الكلمة وجوب غسل المسترسل، أي غسل الظاهر، ليس اللحية، كل اللحية ما تغسل، وإنما يغسل الظاهر فقط الذي يرى يعني مقابل. ولكن نص المحققون كما ذكر القاضي علاء الدين مرداوي موجودة في القواعد بالرجب أن الصحيح إنما هو استحباب غسل الظاهر دون الوجوب. الباطن التخريب مشروع في الثنتين، وهذه قاعدة المذهب لأنها محل الفرض دون ما زاد عنه. طيب، وضحت المسألة في قضية التخريب. نعم، تخليل الأصابع في اليدين والرجلين، الأصابع اليدين لها ما شئت من هيئة التخليل، وأما القدمان فإنهم يقولون يستحب أن يخلل الخنصر وأن يبدأ بأطراف أصابعه قبل الأخير. نعم، باليمنى، يبدأ اليمنى يخللها بأطراف أصابع من الصغير ثم ما بعده. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل، توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وخالف، ففي بعض أعضائه توضأ ثنتين وبعضها ثلاث.
وكلها أكثر.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن زاد فقد أساء.
والسنة بعد فضائه رفع بصره إلى السماء وقوله ما ورد.
نعم، هذا روي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يذكر ذلك. طيب، خلنا نبدأ بالجملة الأولى. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر أحكام المسح على الخف، وقول المصنف يجوز المسح على الخف، يقول الإمام أحمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخف. وذلك يقول ابن دقيق العيد إن المسح على الخف أصبح شعارا لأهل السنة وتركه شعار لأهل البدعة، وذلك أهل العلم يذكرونها في باب الفقه ويذكرونها في باب الاعتقاد لأن له حكم متواتر تواترا معنويا. وقول الشيخ يشرع المسح على الخف، قلنا قبل قيد التواتر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ونحوه، أي فيما معنى الخف كالجوربين، وقد روي في بعض طرق حديث المغيرة رضي الله عنه المسح على الجوربين، ولكن ضعف ذلك جمع من أهل العلم كأبي داود أشار لضعفه وغيره، فنحوه لكنه يقاس عليه، يقاس على الخف نحوه كالجوربين، ويقاس عليه الشراريب الآن التي تكون من نايلون، ويقاس عليه غيره مما هو ثابت بنفسه، يجب أن نقول مما هو ثابت بنفسه ويمشى به. نعم. طيب، مما يجوز المسح عليه العمامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في أنه مسح على العمامة، ومن شرط العمامة شرطان، الشرط الأول أن تكون ساترة لمحل الفرض إلا ما يخرج عادة، يعني ما تكون عمامة صغيرة، بعض العمائم تكون صغيرة على الهامة فقط، لا، يجب أن تكون ساترة لمحل الفرض وهو الذي ذكرنا قبل قليل حتى الصدغين، إلا ما جرت العادة بإظهاره مثل بعض الصدغين مؤخرة الرأس، بعض القفا ربما مقدمة الرأس يعفى عنه. إذن لابد أن تكون العمامة ساترة لمحل الفرض إلا ما جرت العادة في التسامح فيه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في المذهب أن العمامة قالوا لا يجوز المسح على كل عمامة، وإنما يجوز المسح فقط على العمامة التي يشرع لبسها، لأنه عندهم لا يشرع اللبس إلا لعمامتين، المحنكة وذات الذؤابة، وأما المصمتة التي لا ذؤابة لها وليست محنكة فيكرهون لبسها ويمنعون من لبسها. ما هي ذات الذؤابة؟ ذات الذؤابة هي التي تلف ويرخى خلف الظهر منها بمقدار شبر، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرخى خلفه عمامته شبرا، هذه تسمى ذات الذؤابة. وأما المحنكة فهو أن تجعل العمامة طرف وتجعل تحت الحنك، وتجعل تحت الحنك، الحنك هذا احنا نسميه الآن حنك تعرفونها، يعني تجعل يعني زي اللثمة تحت اللثمة. قالوا لأنه في هذه الحالة تكون من لبسة العرب، ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو العرب لبسوا إلا هاتين العمامتين، وقد نهي عن العمامة الصماء إن صح الحديث رواه أبو عبيد في الغريب غريب الحديث. كالطاقية، لا الطاقية ما تسمى عمامة، لكن العمة الصماء يلبسها كثير من الناس، حتى بعض الهنود بعض الأخوة السودانيين يلبسونها. المذهب أنه ما يشرع. في رواية ثانية اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز لبسها، لكن المذهب أنه مكروه لبسها الصماء، قال لأنها عرف اختيار الشيخ أنها من باب الأعراف. لا لا لا، الصماء ليست لها ذؤابة ولا محنكة، حتى لو فيتها زي أخوة السودانيين طويلة جدا، لكن ليست ذؤابة وليست محنكة. الذؤابة يعني لها يعني مثل غطرتك هذه، إذا لفيتها وتركت خلفك جزء هذه ذؤابة، إذا لفيتها غطرتك العادية الشباب يلفون غطرهم دائما تصبح عمامة، غطرتك هذه عمامة يا شيخ، فإذا لففت عمامتك وأرخيت خلفك شيئا يسيرا جاز المسح عليها، إذا لم ترخي شيئا جعلتها صماء لا تمسح. هذا كلامهم هم، نود نمشي ما ودنا نقعد. هذه
اللثمة اللي كذا يجوز
نعم يجوز المشقة يقول نعم. طيب إذن هاتان الثنتان هم التي يجوز مسح عليها، قالوا لأنها هي التي قصدت حال ورود النص. كم نجي
أو ذات ذؤابة وخمر النساء كدارة تحت قلوبهن.
نعم، خمر النساء أي ما تلبسه النساء من الخمر التي تجعله على رأسها، لكن من شرط هذه الخمر أن تكون مدارة تحت الحنك. فلو أن الخمر جعلت على هيئة العمائم، موجود بعض الناس تجعل المرأة تلبس عمامة، موجود في بعض الدول ليست عندنا لكن موجود، فتلبس عليها باليوم واليومين، نقول هذه لا يمسح عليها لأنها لابد أن تكون خمارا تحت الحنك، هو قطعة واحدة هو الذي يمسح عليه، فهذه العمامة تخلع لأنها لا تلبس. جاء فيها حديث سلمة. نعم. خلنا نبدأ أولا في حكم المسح على الجبيرة ثم نذكر حالاتها، ثم سنجد أن الكلام الذي ذكرته لكم بالتقسيم بثه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل، لأن هنا مسألة مهمة. ذكر بعض الفقهاء ومنهم بدر الدين الزركشي في مقدمة المنثور أن الفقه لا ينال بطريقة واحدة، ينال بطرق، منها معرفة الفروع مثل هذه المؤلفات مخصصة في معرفة الفروع، ومنها طريقة بمعرفة التقسيم في كتب من كتب الفقه إنما وظيفتها معرفة التقسيم، فيأتيك المسألة فيقول لها ثلاثة حالات وكل حالة كذا، فهذا التقسيم شهر عن بعض العلماء وفي بعض الكتب، وهذا طريقة لكسب العلم وهذا طريقة لكسب العلم، فإذا جمع المرء بين هذه الكتب وهذه الكتب والتفقه بالجميع الطريقتين يعني حسن فهمه للمسائل. طيب نبدأ بالجبيرة. المراد بالجبيرة ما هي؟ كل شيء وضع على موضع من مواضع الوضوء أو الاغتسال لأجل علاج ونحوه، سواء كان من جبس، سواء كان من شاش، سواء كان من لصق، وبناء على ذلك كل ما كان كذلك فهو يعتبر جبيرة. أحيانا الجرح لصق الجروح نسميه جبيرة، أحيانا منديل قد تجرح وليس عندك لصق فتجعل منديلا نقول هذه جبيرة، أحيانا لصق مثل لصق الظهر نعتبره جبيرة، هناك لصقات يستخدمها بعض الناس للتداوي مثل، وهذا صدر فيها فتوى أن لا حكم الجبيرة، الآن النساء يستخدمن بعض اللصقات مثلا لمنع الحمل حكمها حكم الجبيرة لأن مقصود بها التداوي، وإن كان تداويا ليس لازما لكنه حاجي، ليس ضروريا لكنه حاجي فيأخذ حكم الجبيرة، فكل هذه تسمى جبائر. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأني أعرف أن بعض الإخوة حينما يسمع الجبائر مباشرة يرتبط ذهنه بالجبس، لا كل هذه تسمى جبائر. إذن عرفنا الجبيرة. ما هو شرط المسح على الجبيرة على المذهب؟ هناك شرطان مهمان على المذهب. الشرط الأول أن يكون وضع الجبيرة على طهارة، أن يكون وضع الجبيرة على طهارة قياسا على الخف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيقول لابد أن يكون على طهارة على المذهب. الشرط الثاني أن تكون بقدر الحاجة، أن تكون بقدر الحاجة، لأنها خلاف الأصل، والقاعدة عندنا أن كل ما كان على خلاف الأصل فإنه يقدر بقدره، فإنه يقدر بقدره. واضح الشرطان؟ طيب على المذهب نمشي. مهم جدا أن تعرف المذهب، لأن لا يمكن أن تكون مجتهدا ثم تقول أريد أن أخذ مباشرة بالدليل. نعم الدليل مهم، هو الأصل وعلى العين والرأس، وكل قول كما قال الإمام مالك خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يضربه في الحائط، لكن أنا أريدك أن تكون فقيها. والفقه يبنى بعضه على بعض، فإذا بنيت مسألة ثم نظرت بعدها كنت وابطا للفقه. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة إيش؟ اشتراط الطهارة. إذا وضع المرء الجبيرة من على غير طهارة، فيقولون إن استطاع إزالتها وجبت إزالتها، وإن لم يستطع إزالتها فإنه يتوضأ ويمسح عليها ويزيد على المسح بالتيمم إذا كان قد وضعها على غير طهارة. يعني مثلا رجل جرح أو كسرت يده، فلما أرادوا أن يجعلوا له اللصق أو يجعلوا له الجبس قال انظروني سوف أتوضأ، قل جزاك الله خير فعلت الصحوه. وضعها وهو على غير طهارة، ما زال يعني بعدما استيقظ من نومه لم يتوضأ، فنقول الآن صعب إزالتها فيها حرج، فنقول إذن بعد كل وضوء تتيمم. هذا رأيه. وضحت المسألة؟ طيب المسألة سمي شيخ. ممتاز ممتاز، أنا كنت ناوي أجعلها في الأخير لكن أذكرها بما أنك سألت الآن. ما معنى عندما نقول يتيمم؟ نقول لك صورتان جائزتان: الجبيرة وين؟ في أي موضع؟ اختر أي موضع. في الوجه، في الوجه، حاط اللصقة في وجهها كذا لزقة. نقول لك موضعان: إما عند العضو وإما عند نهاية الوضوء. كيف؟ واحد من كسر يده اليسرى ماذا يفعل؟ وكان قد وضعها على غير طهارة، يغسل وجهه، يغسل يده اليمنى، إذا جاءت اليسرى يمسح ثم يتيمم ثم يكمل الوضوء ضربتين يمسح، أو يمسح ثم يغسل، يمسح رأسه ويغسل رجليه ثم يتيمم. حتى إيه الذي يجب غسله يجب يغسل، المكشوف يجب غسله، لو الجبس لهنا هذا يجب أن يغسل، سنتكلم عنه في الحد بعد قليل المقدار. وضحت المسألة؟ الشرط الثاني هو ماذا؟ هاي شيخ جاك النوم. الشرط الثاني وشو شيخ؟ أن تكون على قدر الحاجة. نقول ما معنى قدر الحاجة؟ إذا الحاجة بمعنى على قدر الجرح وحاجة الجرح، أن تعرف اللصق هذا الصغير جوانبه أكبر من حجمه أليس كذلك؟ الثلث، لكن هذه الجوانب الحاجة إليه لثبوت اللصق، فنقول هذه حاجة لأجل أن تثبت به الجبيرة. نقول إن الجبيرة إذا كانت فوق الحاجة فلها حالتان: الحالة الأولى أن يمكن نزعها، أي نزع الزائد، فيجب نزعه بلا إشكال. فإن لم يمكن نزعها، رجل جرحه في أول يده ثم جاءه من لا يحسن اللف فلف يده كاملة فوق الحاجة بكثير، لف لك ما فيه أحد يحسن، ما في إلا قطعة واحدة، إذا أفسدت هذه الشاشة أو هذا الجبس فمعناه أنه لن أجد أخرى. فنقول هنا يتوضأ مثل ما قلنا لو أدخلها على غير طهارة، يتوضأ ثم يمسح عليها مسحا ثم يتيمم، إما عند العضو وإما عند انتهاء الوضوء، هو مخير بين الصورتين. لا لا ما هو بيتيمم أبدا، ليس يبتدأ أخوي شيخ، يبتدأ إما أن إذا وصل العضو الذي زادت الجبيرة عن حده من غير حاجة، إذا وصل لهذا العضو يمسحه ثم يتيمم عنده ويكمل خلاص مع التيمم ثاني، أو إذا انتهى من الوضوء مع مسح هذا العضو يتيمم في الأخير. طيب إذن عرفنا هذه الصور. يقول الشيخ: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. هنا مسألة مهمة عندنا، ما الفرق؟ أنا أريدكم أن تذكروني مسائل ربما نسيت عنها نسيتها. ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف؟ يلا أعطوني هي خروق كثيرة. نبدأ باليسار عكس، نبدأ باليمين ونبدأ بالأكبر، ايش رأيكم؟ لأن في تنازع. طيب يمينكم أنتم. يلا، هم يقولون في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته عليه الصلاة والسلام اتجه ذات اليمين. أي اليمين؟ يمينه هو أم يمين المصلين؟ إذا أكثر واحد قدامك ما تدري وش اليمين. سمي شيخي. أن الجبيرة غير ليست مؤقتة بل إلى انتهاء الحاجة، وأما الخف فإنه مؤقت مسحه بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة. أحسنت.
الجبيرة تمسح من فوق ومن
تحت. أحسنت. الخف إنما يمسح ظاهره، وأما الجبيرة فإنه يمسح كل محل الفرض. فلو أن الرجل مجبصة وعليها جبيرة فتمسح الرجل من فوق ومن تحت، وهذا باتفاق أهل العلم ما فيها خلاف، بخلاف الخف فإنما يشرع مسحه أعلى. سمع الشيخ محمد.
وجوب غسل الخف عكس الخف الذي عليه الجبيرة، أو مثل العضو اللي عليه الجبيرة.
لا، هذه مثل ثانية.
هذا بعيد.
نعم، أن الخف هذا تقصد. نعم، في الخف يجب نزعه عند الجنابة، وأما الجبيرة فلا يلزم وإنما يمسح عليها. طبعا في فروقات أخرى لكن على خلاف المذهب، منها أنهم في غير المذهب طبعا، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد. وعندنا قاعدة هنا، إذا قلنا ما الرواية الثانية مذهب أحمد، ما المراد بها؟ إذا قلنا الرواية الثانية، دائما إذا قلنا الرواية الثانية، هل تفيد العهد؟ لا، بهذا الترتيب. قديما كانت الرواية الثانية مختاره أو ما ألمح إليه أبو بكر الخلال وتلميذه عبد العزيز غلام الخلال صاحب التنبيه. ولذلك يقول إن الخلال إذا قال عليه العمل معناه في روايتين، ثم بعد ذلك ترك كلام الخلال، فأصبحت الرواية الثانية ما أشار له أبو بكر أبو يعلى القاضي أبو يعلى بن فرة في كتاب الروايتين والوجهين وفي التعليقة في هذين الكتابين. ثم لما جاء الموفق وهو على اسمه كما قال هذا المشايخ وألف الكافي، فالرواية الثانية في المذهب هي التي يذكرها في الكافي، ما عدا ذلك روايات مذكورة لكن ليست قوية. ثم بعد القرن الثامن الرواية الثانية في المذهب دائما هي التي اختارها الشيخ تقي الدين وتلامذته الخمسة. من تلامذته؟ شمس الدين الزركشي وابن قاضي الجبل وابن قدامة وابن القيم وابن مفلح وتلميذ تلامذتهم ابن مفلح وتلميذ تلامذتهم ابن رجب. ولذلك غالبا الجراعي في غاية المطلب إذا ذكر الرواية الثانية يعني بها اختيار هؤلاء، وذلك إذا قال قلت المشهور فما عدا اختيار الشيخ أو أحد هؤلاء التلاميذ. ابن قاضي الجبل في الفائق بالخصوص كتاب عظيم لو وجد، وقد كان موجودا قبل 100 سنة، بعض آل شطي أهل دمشق ذكر أنه وقف عليه. المقصود من هذا الكلام أن الرواية الثانية مذهب أن الجبيرة باب الاستطراد وعنا وقتنا، أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة، ومشهور المذهب أنه يشترط. نعم، تفضل شيخ. نعم، هذه مسألة مهمة جدا وهو توقيت المسح. وتوقيت المسح الدليل عليه 20 حديثا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قلنا 40 في المسح، منها 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، حديث علي وحديث حذيفة وحديث كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن وثلاثة أيام بلياليهن. عندنا هنا مسألتان مهمتان جدا. المسألة الأولى، متى يبدأ المسح؟ متى نحكم بأن المسح قد بدأ؟ نقول إن المسح يبدأ من أول حدث أو من أول مسح بعد الحدث، العبارتان متقاربتان. نعم، ذكر الشيخ ابن فيروز في حاشية على الروض فرقا بين العبارتين، ذكر فرقا بين العبارتين، ولكن الغالب أنه الفرق دقيق وقد تتأول العبارة الأخرى فيها. إذا تحسب المدة إذا لبس المرء الخف على طهارة، تحسب المدة إذا أحدث، فكل مسح قبل الحدث ليس محسوبا، فإذا أحدثت أول ذاك يعتبر أول الوقت لك، فتحتسب بعده يوما وليلة. ثواني شيخي أنا أعرف المسألة، وضحت المسألة؟ إذن يبدأ المدة من ذلك. ما دليلنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم، العبرة بالمسح الواجب وليس بالمسح المستحب. طيب المسألة الثانية المهمة معنا، لما قلنا إن المقيم يمسح يوما وليلة، ما معنى اليوم والليلة؟ نقول إن معنى اليوم والليلة كم؟ لا ليس كذلك. ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف أن المراد باليوم والليلة الصلوات، ولذلك عندنا قاعدة: كل ما قدر بالأيام فإنه يحدد بالصلوات، يحدد بالصلوات. يعني عندنا اليوم والليلة 5 صلوات، 3 أيام بلياليهن 15، 4 أيام 20، يوم وليلة متى؟ لمسح المقيم، 3 أيام بلياليهن مسح المسافر، عليكم السلام ورحمة الله، 4 أيام في إيش؟ حد الإقامة، حد الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر. نقول أكثر من 4 أيام، يعني 21 فرض من جلس في بلد 21 صلاة، لأنها أكثر من 4 أيام. تقول لي 24 ساعة، أقول صحيح اليوم 24 ساعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، وصح عن ابن عباس أنه قال اليوم 24 ساعة، لكن الساعة ليست كساعتنا التي نعهد، فإن اليوم يطلع أقل من 24 ساعة إلا 10 دقائق، ولكن ولم يكن الناس يعرفون ذلك. وذاك التوقيت بالصلوات، فشخص لبس الخف وأحدث بعد العصر يمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، والعصر. إذن هذه المسألة المتعلقة بالمسح. طيب في ما يترتب على انتهاء المدة سيذكره المصنف بعد قليل. هنا مسألة: قوله يمسح مقيم وعاصم بسفره، من عصى بسفره كأن يكون سافر لشرب حرام أو لانتهاك حرام، فإنه في هذه أو يعني فيها معصية يريد أن يعق والديه بهذا السفر، فإنه لا يترخص بهذا السفر. وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حكوا ذلك وحكموا به، والقاعدة فيه أن النهي يقتضي الفساد، والرخصة إنما جعلت تسهيلا، وهذا إنما أراد به فعل معصية فلا يترخص. سمشي. طبعا هنا يعني عبارة لما قلنا من أين المدة، من قول الشيخ من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، يوما وليلة أي 4-5 صلوات، ومسافر سافر قصر. حد سفر القصر سيأتي معنا إن شاء الله في محله، لكن من ذهب من غير قصد غير مقصود السفر كأن يكون يوم وليلة حتى لو سافر. المسافر العاصي يمسح المقيم، والمسافر العاصي لا يوم وليلة. لما قال وعاصم أي المسافر العاصي، ليس كل عاصم، لا العاصي يمسح يوم وليلة، المسافر العاصي. نعم تفضل.
كان
قريبة منها، صح صح، هي قريبة جدا منها، العبرة بالصلوات المفروضة، كلامك صحيح هي قريبة، لكن التحديد بالدقائق والثواني ليس من شرع الله عز وجل. ما في عندنا انتظر دقيقة خلاص دخل. ولذلك يعني في قاعدة أن كل المحددات هل هي تقريب أو على سبيل التحديد، هي على سبيل التقريب أغلبها إلا أشياء قليلة، حتى الصاع إنما هو على سبيل التقريب، وهذا أغلب الفروع مذهب عليها، إلا في أشياء استثنية يعني ليس هذا محلها. نعم تفضل شيخ، خذ منه الباب بسرعة يا شيخ، تأخرنا والله اليوم. نعم عندهم قاعدة أن من مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر فإنه في هاتين الحالتين معا يعتبر مقيما، يعني لا يجوز له أن يمسح أكثر من 5 صلوات. لماذا؟ لأن العبرة ليس بالأداء ولا في الوجوب، وإنما العبرة بالأحوط. ومن أشهر المذاهب احتياطا في باب العبادات الحنابلة، وهم من أسهل المذاهب في باب المعاملات، أسهل باب في مذهب في باب المعاملات الحنابلة، يعني في البيع والشراء أسهل مذاهب هم، ولذلك أغلب عمل المسلمين الآن على مذهب الحنابلة في البيع والشراء. وأما في العبادات فإنهم يحتاطون، يقول لأن حق الله عز وجل الأصل فيه الاحتياط، ولذلك قاعدة الاحتياط قاعدة عظيمة. ولذلك اختلفت الرواية في مذهب أحمد الاحتياط في كل باب بما يكون، الاحتياط في العبادات بماذا، الاحتياطات في باب النكاح بماذا، الاحتياط في الطلاق بماذا يكون. نعم فضل شيخ.
نعم
يقول الشيخ رحمه الله تعالى وشرط له تقدم الطهارة. قلنا حديث المغيرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال وستر ممسوح محل فرض، أي من شرط الممسوح سواء كان خفا أو جوربا أو ما في حكمهما كحذاء ونحوه لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض هو القدم مع الكعبين، لابد أن يكون ساترا له. وبناء على ذلك فلو كان يعني يقصر عنه ويحصر عنه أو كان مشقوقا فإنه في هذه الحالة، أو كان رقيقا لا يستر فإنه في هذه الحالة لا يكون كذلك. وقضية الرقة المقصود بها الذي يشف، وقد انعقد الإجماع على أن ما شف إما لكونه مخرقا أو لكونه يعني رقيقا جدا يبين اللون تحته فإنه لا يكون ساترا لا في الخف ولا في الصلاة. لو لبس المرء ثوبا خفيفا ليستر يعني عورته في الصلاة فإنه لا يكون ساترا بإجماع. قال وثبوته بنفسه، ومرادهم بقوله وثبوته بنفسه أي أنه يثبت الخف من غير ربط، من غير ربط. فلو أن كان أن الخف لا يثبت إلا بربط، أو أن الشراب مثلا يسقط، أو أن الشخص يجعل على رجله خرقة ثم يربطها بحبل، فعندهم أن هذا لا يصح، لأنهم يرون أن الخف هو ما كان يمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو الخف اللغوي، فإن الخف اللغوي مأخوذ في الأصل من رجل البعير، خف البعير، فكل ما لبس على الرجل سمي خفا كهيئة البعير، ونقل في الشرع إلى كل ما لبس مع بشرطه بأن يكون ساترا لمحل الفرض وأن يكون ثابتا بنفسه. نعم. قال وإمكان المشي به عرفا، ما لا يمكن المشي به عرفا فإنه لا يمسح عليه. ومثلوا لذلك بما لو كان الشخص قد يضع على رجليه مثلا قماشا، يضع قماش ربما مشى به خطوات وأراد أن يصلي في مقامه وقال أنا نمت وعلى رجلي هاتين القطعتين، فنقول في هذه الحالة لا يجوز المسح عليهما. قال وطهارته أي الخف، فلا يجوز المسح على نجس. وإباحته فلا يجوز المسح المسروق والمغصوب وما في حكمها. يقول الشيخ ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. العمامة ذكرنا قبل قليل أنه يجوز المسح عليها إذا كانت ساترة محل الفرض أو أغلبه إلا ما جرت العادة بكشفه، ويكون المسح لجميعها لأنها مغطية لجميع الفرض. قال وأكثر ظاهر قدم خف، المسح قلنا مرة واحدة للممسوحات، القدم لا يمسح كل الفرض كالعمامة والجبيرة، وإنما يمسح ظاهر القدم فقط. وصفة المسح فيه قالوا بأن يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لما جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه كما روى ذلك عبد الرزاق المصنف أنه فعل ذلك، ويدل على ذلك ما جاء من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال فمسح عليهما، فقد يستدل بهذه اللفظة فمسح عليهما أي مسح عليهما في وقت واحد. ويجوز أن يمسح على كل واحدة من القدمين بأي من يديه، فيمسح باليد اليمنى الرجل اليمنى ثم اليسرى باليد اليمنى وهكذا هو، أو بإصبع واحد لو شاء بشرط أن يعمم ظاهر القدم، وأما إن مسح بيده فإنه يمسح بها فتخط خطوطا. نعم. قال وجميع جبيرة، وهذه ذكرناها قبل قليل لأنها ساترة لمحل الفرض، ما زاد من الجبيرة عن محل الفرض فإنه لا يلزم مسحه. قال وإن ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. الفقهاء يقولون إن من نواقض الوضوء لمن كان لابسا لحائل يمسح عليه إما خف أو جبيرة، أن من نواقض الوضوء أمران، أو أن من نواقض الوضوء أمرين. الأمر الأول ظهور بعض المحل. شو معنى ظهور بعض المحل؟ يعني يخرج بعض قدمه أو أن يخلع شرابه أو حذاءه، فيقولون هذا يكون ناقضا للوضوء. لما؟ لأنه يجب غسل الرجل، يجب غسل الرجل، وهو إنما مسح عليها، فلما زال العذر المبيح وهو لبس الخف فيجب عليه غسل رجله، وهنا الوضوء ما يمكن غسل الرجل لانقطاع الموالاة فيكون ناقضا للوضوء فيجب عليه إعادة وضوءه. هذا واحد. الأمر الثاني الذي هو من نواقض الوضوء أيضا على المذهب قالوا إن انتهاء المدة يكون ناقضا. فلو أن امرأة صلى بوضوء 5 صلوات ولما جاءت الصلاة 6 لم يكن قد انتقض وضوءه، نقول يجب عليك أن تخلع خفك وأن تتوضأ وجوبا. واستدلوا على ذلك هم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة يمسح، فقالوا دل على أنه إنما يصلي 5 صلوات دون ما زاد عن ذلك. هذا رأيهم. لعلي أستعجل تذلي في القراءة عشان الوقت، أقف هنا يا شيخ، أخذ الإقامة يا شيخ. طيب نأخذ ناقض أو ناقضين. يقول الشيخ نواقض الوضوء 8، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر نواقض الوضوء فقال إنها 8. أولها قال خارج من سبيل مطلقة، والمراد بالخارج من السبيل هو القبل والدبر، ويلحق به الفقهاء مخرج الولد، فكل ما خرج من هذين المخرجين يكون ناقضا لقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط يشمل الثنتين في لسان العرب، أي المكان النازل من الأرض وهو مكان قضاء الحاجة. فكل خارج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان طاهرا أو نجسا فكله يكون ناقضا. وضربنا مثالا للطاهر قبل قليل مثل الولد ومثل الرطوبات وغيرها. وسواء كان نادرا أو معتادا، فلو خرج دود أو خرج دم لمن فيه بواسير داخلية فإنه يكون ناقضا. النقض الثاني قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. ذكر هنا أمرين وهما النجاسة التي تخرج من بدن الآدمي من غير المخرج المعتاد. المخرج المعتاد السبيلان، زين؟ قد تخرج النجاسة من غير المخرج المعتاد، فنقول إن هذه النجاسة لها حالتان كما ذكر المصنف. الحالة الأولى أن يكون النجس الذي خرج بولا أو غائطا، مثل عافانا الله وإياكم يكون الشخص له قسطرة، بعض الناس يضع قسطرة فيكون مثلا من المثانة مباشرة يخرج البول، فنقول إن البول إذا خرج من غير مخرجه المعتاد ولو قليلا يكون ناقضا للوضوء، ولو قليلا ولو نقطة، لأن الأصل في البول والغائط إذا خرج من المخرج المعتاد وهما السبيلان فإنه يكون ناقضا ولو كان قليلا. طيب إذا كان النجس غير البول والغائط مثل القيء ومثل الدم، والدم نجس بإجماع أهل العلم في خلاف ممن حكى الإجماع على النجاسة الإمام أحمد وابن المنذر وابن حزم وغير من أهل العلم، النجس ما في خلاف أن الدم نجس، وكثير من الأخوان يعني يلتبس عليه الأمر بين نجاسة الدم وبين نقض الوضوء بالدم بخروج الدم، أما النجاسة ففيه إجماع لا خلاف فيها. طيب الدم نقول هو نجس، ومثله القيء ومثله الصديد، كل هذه نجسة. هذا الشيء النجس غير البول والغائط إذا خرج، من خرج من غير المخرج المعتاد لا شك، فلا ينقض إلا أن يكون كثيرا، لابد أن يكون كثير، فهو معفو عن القليل. أما حد الكثير في القيء فسهل، فهو القلس وهو ملء الفم، فما كان ملء الفم فما دون فلا يكون ناقضا للوضوء، وأما ما زاد فإنه يكون ناقضا. هذا واضح لأن له حدا في لسان العرب هو القلس. وأما الدم فإن ضابط القليل من الكثير فيه ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال الكثير ما فحش في نفسك، وهذا هو مشهور مذهب الصحيح لا شك. لماذا؟ لأن النفوس تختلف، فبعض الناس يرعف كثيرا فيكون الدم الناقض في حقه أكثر من أخ الثاني الذي الدم فيه لا يرعف إلا قليل، فيختلف هذا عن هذا، فالناس يختلفون من حيث تقدير الدم. بعض الفقهاء يقول الدرهم البغلي، وهذه فائدة فقط لمن طالع كتب الفقه، يقول الدرهم البغلي. وما هو الدرهم البغلي؟ قال بعضهم إن الدرهم البغلي هو نوع من الدراهم التي ضربت في بعض الأزمنة. وقال بعض المالكية إن المراد بالدرهم البغلي هي بقعة تكون في ركبة البغلي، فإن البغال مهما كبر حجمها أو اختلف نوعها ففي ركبها جميعا نقطة سوداء لا يتغير حجمها. كذا ذكر لي بعض المشايخ الموريتانيين، ولا أدري يعني أنا لم أرى بغلا في حياتي فلا أدري أصحيح ذلك أم لا، لكن عموما الصحيح بعضهم يقول شبر في شبر الدم، كل هذا لا أدري عليه. الصحيح كما قال ابن عباس وهو المذهب أنه ما فحش في نفسك، العبرة بالعرف. ناخذ ولا نقف؟ انتهى الوقت. طيب، اسال الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ان شاء الله بعد العشاء.